بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة السادسة، والتي جرت في غرفة الحق.
ولكن قدر الله تبارك وتعالى أنه فصل عنا الاتصال قبل الإجابة عن الأسئلة، ولذلك لم نستطع أن ندخل مرة ثانية. وقد كلفت الأخ بشرف أن أعتذر نيابة عني للأخوة الحضور، أن يبين لهم أنني مسافر. قد قام جزاه الله تبارك وتعالى كل خير لهذا العمل، وأعتذر منكم مرة ثانية على ما حصل، وإن الله تبارك وتعالى يكون الذي حصل خير. أما ثانيا فكما رأينا جميعا كيف أن الجلسة السابقة الحمد لله يعني تجمع فيها بالوقت 50 دقيقة للدكتور عصام و 50 دقيقة لي، ثم كانت الأسئلة التي أنا خرجت فيها رغم عني، ولذلك أقول آسف على ذلك الخروج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسر في هذه الليلة. الأمر الثالث، أقرأ هنا، أرجو أن نتوقف لحظات. هل نتوقف؟ مسؤول على الغرفة، هل نتوقف؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ عثمان، لعل الدكتور عثمان العماد لا يسمع أصوات. طيب أخي طلال، إذا تسمعون تصلون على المايك، أخي طلال تفوجيكم.
تفضل نسمعكم. إن شاء الله نسمعكم ونبدأ المناظرة إن شاء الله.
تفضل سيد عثمان نسمع منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أبدأ الكلام بكلمة لشهيد القرآن وشهيد الإسلام، رائد الفكر المعاصر وشهيد القرن الـ20، الشيخ قطب رضي الله عنه. وهي أشفق وأدق كلمة استجهد الشيخ قطب في سبيلها. قال رضوان الله عليه وأسكنه الله جنانه ولعن الله من تسبب في مقتله، قال هذه العبارة: إن السر العجيب ليس في بريق الكلمات وموسيقى العبارات، وإنما السر العجيب كان في قوة الإيمان للرجل المتحدث، وإن أفكارنا تظل جثثا هامدة حتى إذا متنا في سبيلها وغبيناها بالدماء انتفضت حية وعاشت بين الأحياء. وقال شهيد القرآن أيضا شهيد قطب رضوان الله عليه: إننا نظل في حياتنا بعيدين عن الحياة حتى إذا افترض دمنا بدمائنا انتفضت أرواحنا لتعيش بين الأحياء. افتتحت هذا المجلس بهذه الكلمات بشهيد القرآن في القرن الـ20، لعل الله أن يبارك في هذا الحوار ببركة كلمات شهيد القرآن، وأتقدم بالشكر والثناء والدعاء لسماحة الشيخ عثمان الخميس، وأسأل الله أن تكون العمرة التي أداها مقبولة عند الذات الإلهية. كما أدعو أخي الشيخ عثمان أن لا يكون هذا الحوار سببا للتفريق بيننا، معاذ الله، بل يجب أن يكون هذا الحوار سبب استئناف حياة إسلامية جديدة بين الوهابية وبين الاثني عشرية، تقوم على المودة والأخوة الإسلامية لتزيل الحرب الصليبية التي تشنها أمريكا على الإسلاميين في العالم. وتفضلوا معكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام من المقرن جرين وعزالة من المعخير. نرحب بشيخ المقرنين.
ونبدأ من عند الشيخ عثمان الخميس. تفضلوا شيخ عثمان نبدأ معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لفترة قليل عملنا أرجو أن نلتزم بالوقت إن شاء الله تعالى كما كنا في الأسبوع الماضي أو أقل قبل الماضي. فخرجت يعني بسعادة من حيث التزامنا بالوقت من حيث التزامنا بالوقت. فأرجو كذلك أن نلتزم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى بالوقت كذلك. بالنسبة للأسئلة التي لم أجب عليها لأنه بلغني بعض الأخوة أنه في غرفة الحق تكلم الأخ طلعت وغيره وقالوا إني لم أجب عن كثير من الأسئلة التي طرحت علي. أنا حقيقة لا أذكر أني طورت سؤالا عن قصد أو أن سمعت عن الإجابة. لذلك أطلب منهم أن يستغلوا هذا الوقت في هذه الليلة إن شاء الله تعالى ويجمعوا جميع الأسئلة التي يقولون إني لم أجب عليها إن شاء الله تعالى، إما أن تكون كتابة وإما أن تكون عن طريق الإلقاء، وإن يسر الله تبارك وتعالى أن نجيب عليها إن شاء الله تعالى. والذي لا أعرفه فأقول وأنا سعيد لا أعرفه إن شاء الله تعالى. نعم. نبدأ إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته. أنا ذكرت كل ما عندي بما يخص حديث الشفاء وهذا التكوين. ويسامك كيف يفاء لك الشهر عيسان التي تتكلم في حديث الثقلين أو حديث
نحكمه
12 أو ما يريد، يعني أظنه قال حديث الثقلين أو حديث 12. إن شاء هذا أو هذا فلا مانع عندي إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله في مانع. المهم يحدد ما يريده الآن المناقشة. إلا إذا كان عنده تعليق باقي على حديث الكفاء أو التطهير فلا مانع أن نسمع عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه ما زال قضايا كثيرة لم تطرح في حديث الكساء وآية التطهير، لأن كما عرفتم أنه في الجلسة الماضية أحيانا كثار بعض القضايا حول حديث الكساء أو حول آية التطهير، وأحيانا قضية واحدة تستغرق جلسة كاملة بسبب ضيق الوقت. ومن هنا أرى أن آية التطهير لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام بهذه السرعة وبهذه الجلسات المختصرة، وأرى أننا نزيل النظر في هذه الآية أو في هذا الحديث، ولا داعي أن نخرج من حديث أو من آية بهذه السرعة، مع أنه لا يزال هنالك بعض القضايا لم تطرح. فشيخ عثمان مثلا أثار بعض القضايا، ولا بد أن نطرح تلك القضايا التي لم نجد فرصة في الجلسات الماضية لطرحها. أتفضل الله معك.
أنا قلت كل ما عندي من استدلال التطهير وحديث الكفاء. إن شاء الله الدكتور عصام شيء آخر عنها فنسمعه إن شاء الله تعالى، وليبدأ بما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أرى من الواجب أن أشير إلى أهم قضية أثارها الشيخ عثمان حول آية التطهير في الجلسات الماضية، والتي أثارها هي قضايا كثيرة، وهي قضايا مثارة حول آية التطهير، وهي من ثمين القضايا المثارة حول آية التطهير وحول حديث الكساء. ولم أتمكن في الجلسة الماضية من التعقيب على كلام أخي الشيخ عثمان بسبب أن وقتي كان قد انتهى، والقضية الأولى والكبرى الهامة التي أثارها الشيخ عثمان حفظه الله في نظري أنها أكبر قضية أثارها الشيخ، وهي تتلخص بقوله أو بمعنى قوله كما قال، لا أتذكر نفس عبارته بالضبط، أنه إذا كان أهل البيت ثم أهل الكساء خمسة أو العلم الاثني عشر، فهل معنى ذلك أن أمثال السيدة زينب أو العباس بن أو الحسن المثنى أو نفس الزكية ليسوا من أهل البيت؟ وأعتقد أن هذه القضية هامة، كنت أريد أن أعقب على كلام الشيخ عثمان في هذه القضية ولكن لن يتاح لي فرصة، وأنا أخالف الشيخ عثمان حفظه الله في هذا الفهم، وأبين له أنه لا بد من الالتفات إلى منهج النبي في تعريف أهل البيت، ولا بد لنا أن نسلم بمنهج النبي وما قاله النبي، وأن نبتعد عن المقررات السابقة من الرواسب الآبائية والعصبية للمذهبية التي لم تؤخذ من السنة. لا بد لنا أن نحاكم كلمات علماء أهل السنة أو علماء الاثني عشرية أو علماء الوهابية إلى نصوص السنة النبوية، ونسألهم من السنة النبوية معنى أهل البيت من دون النظر إلى المقررات السابقة، ولا يصح أن نحاكم السنة إلى كلام العلماء في تعريف أهل البيت، إنما نحن نستمد تعريف أهل البيت من النبي ابتداء، وهذا وحده هو المنهج الصحيح في تعريف أهل البيت. إن أخي الشيخ عثمان في محاولة في تعريف أهل البيت أخذ تعريف أهل البيت من حيث العرف، وتعريف أهل البيت من حيث العرف لا شك أنه يشمل حتى العجم، ومن هنا قال النبي في الحديث الصحيح سلمان منا أهل البيت، كما أن الشيخ عثمان أخذ تعريف أهل البيت كما في قواميس اللغة في قاموس المحيط أو في لسان العرب، ولا شك أن أهل البيت كما في قواميس اللغة تشمل أقرباء النبي بما فيه النساء وبما فيه الهاشميين الذين يزيدون الآن أو يقربون من 50 مليون كما في الإحصائيات الأخيرة، وهذا المعنى يشمل النفس الزكية والحسن من ثنى والسيدة زينب والعباس وجميع هؤلاء إذا نظرنا إلى المعنى. ولكن الشيخ عثمان قبل عن معنى أهل البيت الذي لا يستغرق ويضم سلمان منها أهل البيت بالمعنى الأصلي، ولا يضم أيضا معنى أهل البيت بالمعنى اللغوي كما في قاموس اللغة والذي يشمل جميع أقرباء النبي، بل المعنى النبوي يطرح معنى ثالث آخر أراده النبي، وهو نبي لنا أن نتأمل في كلامه، وهو معنى يعطي أن دائرة المطهرين المنتجبين المنتخبين من أهل البيت بالمعنى العرفي أو بالمعنى اللغوي، هؤلاء انتخب منهم الله أناس معينين معدودين محصورين في حديث الكساء وفي حديث ابن حجر، وهؤلاء هم الذين قرنهم النبي في حديث الثقلين بالقرآن، ولا يشمل سلمان من أهل البيت كما لا يشمل جميع أقرباء النبي. إنني أعجب كيف ابتعد الشيخ عثمان عن منهج القرآن الكريم وعن أسلوبه الخاص في تبيين الذين اصطفاهم الله من أهل بيت الأنبياء الذين سبقوا النبي، إن القرآن اصطفى مريم وحدها من جميع أقرباء النبي موسى، ونحن لا ننفي أن غير مريم من أقرباء النبي موسى، ولكن نحن لا نعطي مقام مريم لغيرها من نساء أو من النساء التي تنتسب إلى موسى، والقرآن وحده هو الذي يجعلنا نصطفي مريم عن بقية آل موسى لأننا نلتزم بالنصوص، وهكذا أصطفى الله من آل موسى هارون من بين جميع أقرباء موسى، هارون أخي أشد به أجر، ولا يمكن أن نساوي بين هارون وبين غيره من أقرباء آل موسى، ومسألة الاصطفاء مسألة إلهية قرآنية لا دخل للبشر فيها، وهكذا لا ينبغي أن يأتي ويساوي أحد بين آل موسى المنتخبين المطهرين وبين مريم وبين غيرها، أصطفى الله أيضا من آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق، أصطفاهم على جميع آل إبراهيم، ولا يمكن أن يساوي بين إسماعيل وبين غيرها من شأنه، فمريم أصطفاها الله من آل عمران وطهرها وانتخبها بنساء. والمنهج القرآن في التعريف المصطفي من أهل بيت الأنبياء لا يختلف عن منهج النبي، فالنبي لا يفارق القرآن أبدا، فكما أن القرآن عرف أهل بيت الأنبياء الذين اصطفاهم فكذلك النبي نهج منهج القرآن وعرف الذين اصطفاهم الله من أهل بيته. فاصطفى الله فاطمة من بين جميع بنات النبي، ومن هنا أجمع أهل السنة أنها لا تساويها أم كلثوم ولا غيرها من بنات النبي. وقال النبي كما في الحديث الصحيح الثالث عند السنة وعند الإثنى عشرية وعند الوهابية فاطمة ومريم سيدتان نساء العالم. إن النبي يقول لنا كما أن الله اصطفى مريم من آل عمران فقد اصطفى فاطمة من بين جميع بنات النبي. وهكذا قال النبي العلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أي أنه كما أن الله اصطفى هارون من آل موسى فقد اصطفاك من آل محمد. ونحن لا يمكن أن نساوي بين الذين اصطفاهم النبي وجاءت فيهم آية التوحيد وبين غيرهم، وبين الحسن المثنى أو الحسن المثنى أو غيرهم، كما أنه لا يمكن أن نساوي بين من اصطفاهم الله من آل إبراهيم ونساوي بينهم وبين بقية آل إبراهيم الذين لم يصطفهم. ولكن الشيخ عثمان ابتعد عن جو القرآن وعن أسلوب القرآن الخاص بتعريف المصطفين من أهل البيت وعن جو النبي حين وضع حديث الكساء وحين أراد أن يصطفي من أهل بيته من يشاء. ونحن نقول أن الله قد اصطفى قبل الكساء واصطفى الاثني عشر من بين جميع أهل البيت بالمعنى العرفي والمعنى العرفي. هذه خلاصة القضية الأولى، وتفضلوا معكم.
تفضل الشيخ أحمد.
أنا أقول لنا بدأنا ولكن لا بدأنا هذه الدقائق مضى، ولكن أقول نبدأ الآن حتى تشوف ما سبق يكون مقصد من الوقت، وإذا أراد هو أن يلخص ما سبق يقصد من الوقت يلخص، وأنا كذلك إذا أردت أن يلخص ما سبق يقصد من الوقت، يعني تشوف ما سبق معناها عذرا أبرح اليوم، فقد يكون التشوف غير ما تم الاتفاق عليه. ثم أن الدكتور عصام لا ينقص الآن ما سبق وقال يكون الموضوع جديد الآن يسأل تشوف لما سبق، ولذلك لا بأس الآن نبدأ الآن. وأنا قلت يا دكتور عصام أن الآن يتهم الكلمة الكتاب، هل هو كان هالكتاب أو لا؟ فأرجو أن يبدأ الوقت إن شاء الله تعالى. شكرا لكم.
إن شاء الله إذا نبدأ مع السيد عصام، وإن شاء الله نبدأ الوقت الآن. محمد علي بدأ حسابة الوقت من الآن، تفضل السيد عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبين لنا مما سبق قضية هامة وهي قضية جوهرية، وإن كانت تقل عن هذه القضية الأولى التي طرحتها، وهو أن حديث الكساء قد حصر أهل البيت في الخمسة، كما تبين لنا أن أئمة أهل السنة لا يطعنوا في حديث الكساء أبدا، وأن الإمام ابن تيمية سلم لهذا الحديث بل هو وارث سعيد، ومن هنا لن نناقش في سنده لأنه لا يوجد أحد من المسلمين طعن في حديث الكساء، ولكن الخلاف هو في بعض الألفاظ حديث الكساء في الزيادات أو في، أما أصل حديث الكساء فقد أجمعت عليه الأمة الإسلامية. ومن هنا لا أريد أن أدخل في البحث السندي في حديث أجمعت عليه الأمة الإسلامية، ولكن القضية الأخرى التي أريد أن أطرحها وقد أثارها الشيخ عثمان كذلك في الجلسة الماضية، أن الشيخ عثمان أثناء الرد على الاثني عشرية غفل أن الكثير من علماء أهل السنة أيضا يقول بما قالت به الاثني عشرية، فالقضية ليست محصورة في رأي الاثني عشرية، هي قضية كمية قبل أن تكون قضية الاثني عشرية. ومن هنا أنا أقول أن شمار وهابي الاثني عشرية، لأن الكثير من الوهابية خرجوا عن أهل السنة في تفسير آية التطهير وفي فهم حديث الكتاب، ومن هنا أقول أن الشمار وهابي الاثني عشرية، لأنه لماذا ترك رأي أهل السنة الذين أخذوا أو الذين لديهم رأي في آية التطهير يخالف رأي الوهابية؟ إن الكثير من علماء أهل السنة وقد ذكرت أسماءهم من جفل الله، منهم إمام أهل السنة في زمانه الذي كان في القرون الثلاثة المطهرة القرون الأولى، كثير من أهل السنة يقولون أن أهل بيت آية التطهير مش خمسة أهل الكفر، وكان إمام أهل السنة كما قلت الإمام الطحاوي من أكثر المؤكدين على النبي، وقد نقلت عبارة وقرأتها، أن القضية ليست قضية إثني عشرية، قضية سنية. ولكن الوهابية الآن في العصر الحديث بسبب استغراقهم في الرد على الإثني عشرية نسيوا أن هذا هو رأي أهل السنة، وظنوا أن القضية هي قضية إثني عشرية. لا والله، قضية سنية، وأهل السنة كثير منهم يرون بما قالته الإثني عشرية. ومن هنا فمسألة حصر أهل البيت لحديث الكساء بالأربعة الحسن والحسين ليست مسألة إثني عشرية. فأنا لا أدري لماذا الشيخ عثمان الخليل أخذ برأي الفريق الذي يخالف الإثني عشرية من أهل السنة وترك الفريق الذي يؤيد الإثني عشرية. هل الهدف هو مخالفة الإثني عشرية أم أن الهدف هو معرفة الحقيقة؟ إن الإمام الطحاوي عندما رأى أدلة الإثني عشرية في حصر أهل البيت لم يسعه إلا أن يستسلم الحقيقة. ومن هنا أعلن كثير من أهل السنة أن الحق في هذه المسألة مع الإثني عشرية. وأنا أطلب فقط هذا السؤال، لماذا ترك الشيخ عثمان الخليل رأي فريق أهل السنة وهم كثير وفيهم كما قال الإمام الجوزي أم سلمة والسيدة عائشة رأت رأي الإثني عشرية في هذه المسألة؟ هل أصبح مخالفة الإثني عشرية هو الهدف الرئيسي أم أن الهدف الرئيسي هو معرفة الحق؟ وتفضلوا مع الله.
تفضل شيخ عثمان، إن شاء الله أربع دقائق محسوبة للسيد عثمان. تفضلوا شيخ عثمان معكم المايك.
نريد
معرفة الحق نفسي، هذا ليس جيد.
الحقيقة أنه ليس جواب كافي، ولكن فقط أسألك هذا السؤال، لماذا رجح رأي الإمام ابن تيمية على رأي الإمام الطحاوي؟
أصلا أظن شخص أنتم ليس وحاليا، فلم أتبعه لأنه وحالي، وأنت كثيرا ما تقول ابن تيمية قال كذا، شيخ الإسلام قال كذا وكذا، أي ما أخذت برأي شخص أنتم، ما يضرط أنت، تفضل.
أقول أن الإمام ابن تيمية كان يعتمد في كثير من كتبه على رأي الإمام الطحاوي، على تصريح الإمام الطحاوي، وهو الإمام الطحاوي من علماء القرون الثلاثة. الإمام الطحاوي يرى أن أهل البيت هم الخمسة بنص حديثه، والإمام ابن تيمية خالفه، والإمام تيمية من القرون المتأخرة، فلماذا تركت رأي الإمام الطحاوي الذي في القرون الثلاثة وأخذت رأي الإمام تيمية؟ هل لأن الإمام الطحاوي وافق الإثني عشرية نحن نترك رأيه، ولأن الإمام تيمية خالف الإثني عشرية ما نأخذ رأيه؟ أنا لم أقل إن ابن تيمية معاذ الله أن يكون وهابي، ولكن فقط أجب أنا على السؤال فقط، أنا أريد هذا فقط.
تفضل شيخ عثمان معك الأمام.
ما أدري يعني يستمر الوضع هكذا يعني؟ طيب لا بأس، يقول ثابت هو القانون الرابع، لكن لا بأس، لا أنا أخذت رأي ابن عباس، ابن عباس قال لي أنا آسف التطريق من النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا؟ يلا اذكر لنا الآن ما تدل على هذه الآية، تدل على ماذا؟ أسمع تطلع، تقول عندك كلام كثير نريد أن نسمع.
قال الإمام ابن الجوزي ذهب السيدة أم سلمة والسيدة عائشة أنهن لسنا من آية التطهير، نساء النبي يذهبن أنهن لسنا لم تنزل فيه آية التطهير كما يقول الإمام ابن الجوزي ويستطرد. وقال ذهب الكثير من أهل السنة بدليل حديث الكساء الذي حفر أهل البيت أنه أهل البيت وهؤلاء الخمسة. قل لماذا إذا كنت أن ترى وأنا أرى غير ما ترى أن ابن عباس يقول ذلك وهو لا يقول ذلك، فلماذا رجحت رأي ابن عباس على رأي نساء النبي مع أن علماء أهل السنة يقولوا أن القضية إذا كانت تختص بالأقرب إلى النبي أو القضية مرتبطة بالأقرب فيؤخذ بكلامه؟ تفضل الله أكبر.
تفضل الشيخ عثمان، تفضل معك المايك.
حقيقة أنا أتصور الدكتور عصام يضيع الوقت، يعني الآن صارت القضية لا تأخذ رأي عائشة ما تفرط رأي مسلم وتأخذ رأي ابن عباس. هل هذا أسلوب النقاش؟ هذا النقاش الأسلوبي الآن؟ أذكر الآن ما تدل عليها التصوير حديث الله ابن عباس وصوله تجمعك عن ابن عباس تخرج الله عند الكثير والقدر وعلمهما وقرى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه
إلا السبب
القضية أنا أرى أنها قضية اللغة حقيقة الآن فأنت تقول عند كلام كثير كم كلام كثير الآن لماذا تأخذ قول ابن عباس وتترك كلام الصحابة لماذا تأخذ القام ابن تيمية وتترك كلام سلمة حقيقة يعني لا تأخذ معنا أرى أن السلام غير مستقيم أبدا وطريقتنا عن صدقات لعشر دقائق تترك عشر دقائق شاملة تذكر ما عندك من الأدلة أما أنت تقول هكذا لا تأخذ عن فلان لماذا ما تستقيم فلان فما شاء الله سوف أنت كلمت ما ترى وما ترى وما تعتقد لا تكلموني لماذا تأخذ رأي ابن عباس ما تأخذ رأي عائشة ما تأخذ رأي ابن سلمة ما تأخذ رأي ابن جميل ما تأخذ صحابة لا تأخذ رأي ابن تيمية هذا كلام غريب جدا حقيقة لماذا أنت الآن تقول عند كلام كثير عن هذا التقرير وعن الدفاع نريد أن نسمع هذا الكلام الكثير
عفوا شيخ عثمان فقط أنا كنت تسألني وأنا أجيب سألتني في الجلسة الماضية أسئلة كثيرة وأجبت أجبت عن كل سؤال أنا كنت في الجلسة الماضية تسألني وأجيب فلماذا لا تجيب سؤالي يعني؟ يعني أنا أريد أن أقول أن قضية حفر أهل البيت ليست قضية ابن عسل إن الدليل القوي الذي استدلت به ابن عسلية جعل كثير من أهل السنة يخضعون لهذا الدليل ويقولون برأيه فلماذا أخذت بالفريق الذي خالف ابن عسلية وتركت الفريق الذي أيضا هل لأنك مستغرب كل جهدك وكل وقتك في الرد على الاثني عشرية ومن هنا رأيت أن مخالفة الاثني عشرية أولى من اتباع الحق أم لأنك رأيت أن الحق مع الفريق الآخر هذا سؤالي
كذا يا شيخ عثمان مع كلمة
أول يريد النقل ابن الزوجي وهو الشخصي من الحاجة كانت لا ترى عن الأولي فكذا كان هذا أمر فلما كان أنا قلت له في البداية ان الكلام في اهل تعريف اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث او في ايه التقييد وفي نساء النبي صلى الله عليه وسلم وان في حديثين الاخر تحدثت له ان تحدث ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت التبعيه لا بالاصاله لانهن قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن لم يكن من اهل البيت انما صدر من اهل البيت لما تزوجهن النبي صلى الله عليه واله وسلم فلو طلق النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن فإنها لا تطلق من أهل البيت فهذه القضية أتطور عن السنة الآن يريد على ماذا تدل آية التقرير التي نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما أعتقد أنا حسب ما أعتقد أنا وحسب ما أعتقد ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك على ماذا يدل حديث الكفاء يريد أن نسمع هذا الجواب
ورد عن عائشة وعن أم سلمة وصحيح النبي أدخل أهل البيت في الكساء الإمام علي والحسن والحسين وأدار الكساء عليه ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي يا أخي هل يوجد أبلغ من هذا العمل أدخلهم أولا قال هؤلاء أهل بيتي ثم أدار الكساء عليهم ووضع دائرة عليهم وقال هؤلاء أهل بيتي لو جاء أكبر عبقري مخرج سينمائي في العالم وأراد أن يحفظ الناس لما وجد وسيلة أعظم من هذه الوسيلة في الحفظ هؤلاء أهل بيتي اتخالا لهم في الكساء أقول لماذا خالفت النبي أنت تقول أن أهل البيت كل بني هاشم الإحصائيات الأخيرة طلعوا 50 مليون لماذا النبي حفر هؤلاء وأنت تريد أن تجعل 50 مليون من أهل البيت لا أتكلم عن أهل البيت المطهرين الذين اصطفاهم أنت مني بمنزلة هارون من موسى أي أن الله كما اصطفى هارون موسى فقد اصطفى هارون محمد الإمام علي ولذلك النبي قال ظهرت من النساء فاطمة ومريم النبي يؤكد على هذا المعنى لماذا تساوي بين المطهرين من أهل البيت والذين يختلفون معهم في الشجرة النبوية لماذا تخالف حديث الكساء في البداية فقط أريد هذا السؤال جديد وتخالف الإمام الطحاوي الذي فهم من الكساء ما فهمته أنا الذي تحول
من الاثنى من الوهابية الاثنى عشرية بسبب كلام الإمام الطحاوي.
تفضل
تفضل الشيخ عثمان يقول الله.
طيب بالنسبة لحديث كتاب يقول هذا من حفظ أنا سألته قبل مدة هذه الأربع الآية عظيمة جوابا. أولا عندما يلف النبي صلى الله عليه وسلم كساء حولهم ويقول هؤلاء أهل بيتي قال هذا للحرب. أنا أريد أن أعرف من سبق الدكتور عصام إلى هذا القول من أهل اللغة وقال إن هذا مفهوم حرب كما يقول هؤلاء أهل بيتي حتى إنه يقول إن لا يمكن عاقل أن يقول غير هذا الكلام إن هذا للحرب. فأريد أن أعرف من سبقه إلى هذا الكلام أن هؤلاء أهل بيتي هل تدل دلالة عاقلة قطعية أن هذا الحديث. أرجو أن أعرف هذا من سبقه هذا القول أن هذا الكلام من الحق.
أجيبك عن هذا السؤال أن القضية ليست بالحديث الجيبي قال بها كثير من أهل السنة بالحق ويكفي واحد منهم فقط الذي لا يمكن لأحد من الوهابين ولا من أهل السنة أن يطعن فيه وهو الإمام ابن سعيد الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة وهذا إمام أهل السنة. فلماذا لا تأخذ بقول فقط وراجع كلامه فترى. تفضل مع الله.
أنت تقول لا خلاف بين أهل العلم
عن أولاد الشارع
أن هذه من الحفظ هؤلاء أهل بيتي.
كنت عليك أنزل
أنا تقول هذا أسلوب الحفظ
إمام حفظ
أن من أهل اللغة يقول أن هذا الكلام يعتبر من أساليب الحفظ. هذا السؤال واضح جدا. هؤلاء أهل بيتي فقط في هذا الحديث هؤلاء أهل بيتي للحفظ أو كل كلمة الناس إذا فعل مثل هذا الأمر قال هؤلاء أهل بيتي أو هؤلاء أولادي أو هذه أموالي أو هذه بيوتي أنه يكون للحفظ. فنقول هل عند أهل اللغة كلام أن هذا الأمر للحفظ؟ وأين كلام الطوفي هذا؟
كلام الطوفي في شرح مختصر الروضة راجع الكتاب فترى أنه في بحث الإجماع أصلاً ثابت أصلاً. أما مسألة حديث الكتاب فالذين استدلوا من أهل السنة على الحق قالوا أن هنالك قرينة لفظية وقرينة حالية. القرينة اللفظية أن النبي قال هؤلاء أهل بيتي ولم يأتي من الطبيعية من أهل بيتي أدخل. القرينة الأخرى وهو أنه أدخلهم في الكتاب هذه قرينة حالية أن الرسول قام بجانب لفظي وحتى لا يأتي أحد مثل الشيخ عثمان ويشكك في الجانب اللفظي جاء النبي وأدخلهم في الكتاب فقام بجانب عملي ثم لم يكتفي النبي بذلك. قال الإمام الكثير في تفسيره كان النبي يمر على بيت الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين ويقول الصلاة أهل البيت لستة أشهر. لماذا يريد النبي أن يؤكد هذا المعنى حتى لا يأتي الخطابية لعنهم الله وينسبون بعض الناس إلى أنهم من المطهرين من أهل البيت ويحرفون فيه حتى لا يأتي أحد تحت مظلة أهل البيت ويتلاعب في الدين حتى لا يأتي أحد تحت عنوان الشافعية ويتلاعب في الدين. من هنا حسم النبي الموقف وحصرهم في أهل البيت. فهل أنت تأخذ بكلام الإمام الحنبلي الطوفي أم لا؟ وإذا كنت تترك كلامه فما هو السبب في ترك كلامه؟ لأنه يؤيد الاثني عشرية؟ هل أصبح تأييد الاثني عشرية دليل على بطلان كلام أهل السنة؟ تفضل معك الله.
تفضل الشيخ عثمان.
أقول لم يذكر لي كلام ابن الجوزي أين هو الذي يقول سمعت أم سلمة وعائشة تريان أنهما كان من أهل البيت. ثم فإلى ذلك بالنسبة لكلام الروحي فإن هذا يطلق حفظ. أنا الآن أريد أن يفضلني بما قال بالضبط بالحفظ لأن يقرأ سلام الطوفي في هذه المسألة إذا كان عنده لا يؤجله إذا ما شاء كأن هذا أسلوب حفظ. طيب وهذا أولا. ثم ثانيا يقول قرينة لفظية وقرينة حالية. أين القرينة اللفظية؟ أن تقول هؤلاء أهل بيت هذه القرينة الأقوية؟ أنا قلت لك من أهل اللغة قال هذا، فإن هذا الثلاث يعتبر من أبيني بالحفظ، أنت لا تجيب على هذا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم عربيا؟ من أهل اللغة قال أن هذا الكلام يعتبر من أساليب الحفظ؟ فهل بقي الأثر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سأذكر لك كلام الإمام الطحاوي في كتابه المشهور وبيان مشكل الآثار. والإمام الطحاوي معروف صاحب العقيدة الطحاوية التي درسناها ودرسناها عندما كنت وهابية، وهي كتاب معروف. والإمام الطحاوي له دور كبير في انتقال الكثير من أهل السنة أو من الوهابية إلى الأثرية، لأنه لم يتعصب للباطل بل أخذ بالحق. قال في كتابه رضوان الله عليه وهو من علماء السلف الصالح: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله في المراد بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم؟ ثم ذكر الأساليب الكثيرة. قال بسنده: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. فكان في هذا الحديث أن المراد بما في هذه الآية بكلام الإمام الطحاوي، هذا فهم الإمام الطحاوي إمام أهل السنة في زمانه، المراد بهذه الآية هم رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين. ثم روى بسنده، وأنت تعرف الإمام الطحاوي من هو، عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية في رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم ذكر أساليب عديدة وذكر كثير من الروايات. راجع هذا الكتاب في الطبعة الوهابية، لا أقول الطبعة غير الوهابية، طبعة مؤتبرة، وأنا دائما أعتمد على الطبعات الوهابية لأنهم دائما يحققون في المسألة ويطبعون الكتب بطبعات جديدة محققة. وهكذا ذكر الإمام الطحاوي كثير من الأقوال، وقال بعد أن ذكر فدل ما روينا بسنده بأسانيد صحيحة. فاستعان الإمام الطحاوي والإمام ابن تيمية كان إذا ذكر حديث يقول صححه الإمام الطحاوي، قال كذب. والإمام الألباني قال في كثير من كتبه هذا الحديث صحيح، صححه الإمام الطحاوي. فقال فدل ما روينا من هذه الآثار مما كان من رسول الله إلى أم سلمة مما ذكرنا فيها لم يرد به أنها كانت مما أريد به. يعني الإمام الطحاوي يقول أم سلمة لم تكن من أهل، لم تكن من أهل بيت الإمام الطحاوي في الآية، في آية التطهير المتلوة في هذا الباب. وأما المراد بأهل البيت في آية التطهير كلام الإمام الطحاوي هم رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين دون من سواهم، يدل على مراد رسول الله بقوله من سلمة في هذه الآثار. ثم ذكر روايات كثيرة كثيرة، ولكن لا أريد، الوقت لا يتسع، فأنا أقول كيف الذي يحصر أهل بيته بهؤلاء وأن تأتي تقول 50 مليون هم أهل البيت، ثم تقول ما تبع الصالحين منهم، والصالحين منهم قسم منهم من الوهابية وقسم منهم من الأثرية وقسم منهم من الماتريدية وقسم منهم من الأشعرية وقسم منهم مالكية وقسمهم حنفية وقسمهم زيدية وقسم كيف النبي يقول يأتي ويقول أنهم يقرونهم بالقرآن ويحدد القرآن ثم لا يحدد أهل البيت؟ هل النبي أراد أن يضل أمته يضع القرآن ويحدد بعدد معين ثم لا يحدد أهل البيت المطهر؟ وتفضل بعض الآية.
أنا سألتك عن الحفظ، أن هذا أسلوب حفظ عند أهل اللغة، هذا الذي سألتك، لماذا لا تجيب عن سؤال؟ فقد ذكرت لكم المرة السابقة وأعيد وأكرر، لأن البعض يحمل إلا هذا الكلام. هذا حديث زيد بن أرقم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغرقكم الله أهل بيتي، كل زيد نراه من بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن من حرم الصدقة علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. ولم تذكرني كلام الطوفي بعد وكلام الطحاوي في الآية. ونحن نقول كذلك أن غير الطحاوي كذلك يقول مثل هذا الكلام أن الآية في علي والحجر والحسين والفاطمة. ومع هذا كله إلى ماذا يريد أن تصل؟ هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان ماذا؟ فتريد أن يضيع الوقت على هذه الكلمات حتى يمل الناس ويذهبوا؟ لا تضيع وقتنا في هذا الكلام، لا بد أن نصلي ما يكفي هذا وبعدين تعيد وتكرر تعيد وتكرر نفس الكلام نفس الكلام. لماذا تصبح الأفرق من بيني؟ فادخل الموضوع على ماذا يريد الحديث؟ أنا أقول أنا خلاص بس هؤلاء أهل البيت ندخل في الموضوع ثم يحسبها الناس أنني قلت على هذا الكلام. حتى هو كبر به لابد أن تكون هناك النقاش الأكاديمي العلمي اجتماعي حتى اجتماعي وفهمي يدل على كذا يدل على كذا يدل على هذا. أنا علمت كيف تقول أن حديث الكتاب يستغرق 5 جلسات والله بهذه الطريقة يستغرق 100 جلسة ويستغرق 5 جلسات على ماذا يحنق الكتاب؟
تفضل سيد عصام ومبدا معك وصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال اين تلامذة الجوزي الذي ذكر فيه ان بعض اهل السنه بل كثير من ائمتهم يقولون برأي الاثني عشريه؟ القضيه ليست قضيه اثني عشريه، لا تعيش في اجواء خلافات الاثني عشريه والمشاكل الذي بينك وبينه في الكون. عيش أجواء النبي، عيش أجواء حديث النبي. لكن هو خلافة الاثنى عشرية. أنا في الحقيقة لا يهمني ماذا قال في الاثنى عشرية، أنا كنت وهابي، أنا كنت وهابي، الاثنى عشرية لا تمثلني شيء، بل أعمامي وأخواني يكفرون الاثنى عشرية. أنا يهمني ماذا قال النبي. حتى زوجتي إلى قبل فترة كانت تكفر الاثنى عشرية، أخواني أصدقائي يكفرون الاثنى عشرية. أنا همني ماذا قال النبي. أنت لا تعيش أجواء الاثنى عشرية، انتقل إلى جو النبي، جو الإمام الطحاوي، جو الإمام الجوزي. إذا كان عندك مشاكل معه في الكويت أو بعض الخلافات فلا تدخل المسائل المشاكل الشخصية معهم في حوارنا. قال الإمام الجوزي في زاد المسيح في الجزء السادس في الصفحة 81 عندما ذكر أقوال أهل السنة في آية التطهير، والقول الثاني أنه آية التطهير خاص في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذا هو ذكر هذا مسكر من الجندي. ثم قال الإمام من الجندي ذهب إلى هذا الرأي الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة. يعني هذا الرأي أصلا نساء النبي يقولن لسنا من مصادق آية التطهير، نساء النبي يقول هذا في رأي الإمام من الجوزي. فبالله عليك ماذا أصنع؟ أنا كشخص كنت وهامي وانتقلت إلى الاثنى عشرية بسبب الإمام من الجوزي، بسبب الإمام الطحاوي، بسبب أم سلمة، بسبب عائشة، بسبب أبو سعيد الخدري. فلماذا أنت تعيش الأجواء؟ دعنا من الخلافات، الخلافات التي بينكم أنا لا أعرف أصلا. أنا لا يهمني الاثنى عشرية وخلافاتكم. إحنا في اليمن ليس عندنا اثنى عشرية، فلذلك أنا لا أحقد على الاثنى عشرية ولا على الوهابية، ليس عندنا اثنى عشرية. اليمن لا يوجد فيها أي اثنى عشرية، فمن هنا ليس عندي مشكلة مع الاثنى عشرية. إذا كان عندك مشاكل شخصية معهم لأنه في الكويت يوجد اثنى عشرية ويوجد سنة ويوجد كذا، فبينكم حوارات فأرجوك يا أخي. ثانيا أنك في الحقيقة لم تفهم كلام الإمام زيد الأرقم رضوان الله تعالى. زيد الأرقم عندما سئل من أهل البيت الذين حرم عليهم الصدقة فأجاب هم آل علي، قال هو أهل المسلمين حتى الاثنى عشرية. يا أخي ميز بين مسألة الذين حرم عليهم الصدقة وبين الذين هم عدل القرآن كما يقول الإمام ابن حجر الهيثمي، هؤلاء الذين ثقل القرآن الثقل الثاني بعد القرآن والسنة. ما علاقة مسألة تحريم الزكاة بمسألة المطهرين المنتجبين المستقيمين الأهل؟ ما علاقة الذين حرم عليهم الزكاة الآن سيدة فاطمة حرم عليها الزكاة، والآن أي واحدة تنتسب لها البيت من القرن العشرين حرم عليها الزكاة، فهل نعطي مقامها لفاطمة مقام فاطمة لهذه لأنه مشترك الزكاة؟ افهم سيدنا الأرقم، سيدنا الأرقم سئل عن الذين حرم عليهم الزكاة، وهذا أجمع المسلمين أن بني هاشم كلهم حرم عليهم الزكاة. لم يسأل الإمام سيدنا الأرقم رضوان الله عليه من هم الابن عشر، ولم يسأل من هم أهل الكساء أو من هم أهل البيت حبيب الكساء، سئل من هم أهل البيت الذين حرم عليهم الزكاة. أهل البيت بالمعنى اللغوي، أنا أقول لك أهل البيت الذين اصطفاهم الله. فلذلك أنا أطلبك أن ترجع إلى شروع صحيح مسلم وتنظر وتحاول أن تعيد النظر في كلام زيد الأرقم، كلامه عظيم لا طعن فيه أبدا، ولكن يجب أن نتأمل فيه. موضوع زيد الأرقم يختلف عن موضوع الحوار الذي بيننا، نحن نتكلم عن أهل البيت الذين اصطفاهم الله، الذين طهرهم تطهيرا، الذين انتجبهم، لا عن أهل البيت بالمفهوم اللغوي الذي عناه زيد الأرقم رضوان الله عليه. فلا تخلط بين الأمر. أقول لماذا لم تميز بين كلام زيد الأرقم وبين موضوع البحث الذي يتحدث فيه؟ تفضل معك.
تفضل الشيخ عثمان معكم معي. تفضل.
بالنسبة زيد الأرقم أنا أقرأ الإسلام فسيقول زيد الأرقم فيه عن خلق الخليفة الصدق فبأمر العلم الحدث من الخلق فخرجوا بكتاب الله واستنفقوا به وحتى عن أكتاب المرغب فيه ثم أقال وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي مثل له كفين غير بجلد وفي أهل سيده أجلد أين أسواق الحديث الطلقة ومن أهل بيته أجلد هل إذا نتشاهد أهل سيده قال مساءوا من أهل البيت
هو عرفهم لأنهم هم الذين حرمت عليهم الصدقة قال أهل بيته من حرم الصدقة له قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم ومجلس الآخر كذلك شبيها في هذا اللفظ من أين عليه الهدى ومن تركه كان على ضلالة وفيه فقلنا من أهل بيته نساؤه قال الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها وترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده فرصح مسلم أرجع تقرأ الآن أنت الحديث عن صحيح مسلم وفيه أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سئل من هم الذين حرمت عليهم الصدقة فقال آل عقيل وآل عقيل وآل نرجو أن نسمع جوابا عن هذا نرجو أن نسمع قراءة من صحيح مسلم الآن فيها الذي قلت معيش الجزء والصفحة والطبعة إن شاء الله تبارك وتعالى وأنا الجزء والصفحة طبعا إن شاء الله تعالى إلا إذا سمعت كلاما رضي الله عنك كذلك بالنسبة لباقي كلامك أنا أتركه الآن حتى تدخل في الموضوع ونسمع كلاما مفيدا إن شاء الله تبارك وتعالى أظل شريفا
بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا نضيع الوقت لن أذكر الجزء والصفحة والرقم ولكن سأذكر رقم الحديث حسب ترتيب خادم أهل السنة رضوان الله عليه عبد الباقي فؤاد عبد الله ذكر الحديث حسب ترتيبه وهو شيخ المرقمين في الحقيقة 2408 ذكر الحديث بسند مسلم إلى ذكر الصيد لقد لقيت يا زيد خير كثيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدرت معه كذا 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 إلى أن يقول له يا ابن أخي لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعين رسول الله هذا كلام سيدنا كذا كذا إلى أن يقول له قال زيد الأرقم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا فطيما بما يدعى أمة بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشى أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورقب به، ثم قال وأهل بيتي، لاحظوا قال وأهل بيتي، يعني ذكر كلمة أهل بيتي بعد أن ذكر ذكر القرآن الكريم، يعني لم يأتي بالتذكير إلا بعد أن ذكر أهل بيت. ما أدري هل غابت عن الشيخ عثمان الخميس هذه المسألة؟ بعد أن ذكر القرآن قال وأهل بيتي، ثم بعد ذلك قال ابن أرقم قال النبي أذكركم الله بأهل بيتي. وما أدري هل نحن عندنا مثل المشركين أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ الرجل أمي يقول ثقلين، هل اثنين يساوي واحد؟ عندما يقول ثقلين يعني فيك اثنين، يعني فيك اثنين، يعني فيك اثنين. فهل النبي لا يعرف علم الرياضيات؟ يقول ثقلين ثم يعني بذلك فقط القرآن، مع أن النبي قال قبل أن يذكر بأهل البيت قال القرآن وأهل بيتي كما تعلمون، ثم قال النبي أذكركم الله بأهل بيتي، يعني بعد أن أمر بالتمسك بأهل البيت وبالقرآن قال أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، لأن النبي يعلم أنه سيأتي مثل الشيخ عثمان الخميس يقول نحن نأخذ بالقرآن والسنة فقط، لكن لن يأتي شخص، لن يتجرأ أحد أصلا يأتي وينكر أصلا القرآن يعرف النبي أو ينكر حجية السنة، سيأتي هناك ويقول نحن نأخذ بالقرآن والسنة ونترك أهل البيت، وكأن أهل البيت خالف القرآن والسنة. الإمام الشافعي اتبع القرآن والسنة لكن أئمة أهل البيت خالف القرآن والسنة. ثم هذه العبارة سئلة زيد ومن أهل بيت يا زيد؟ رضوان الله على زيد، لقد كشف الحقيقة، أليس نساء أهل البيت؟ قال متفائلا نساء أهل البيت، ولكن عندما استدرك قال الإمام مسلم استدرك، هذا يدل على أنه يرى أن النساء ليس من أهل بيت، أهل بيت من سبب الصدقة. إذا أنت تقول أصلا الإمام زيد الأرقم يبين أن أهل بيت من سبب الصدقة بعد، يعني يتحدث عن مسألة حكم شرعي، لا يتحدث عن أهل بيت الذين هم ثقل القرآن، يتحدث عن أهل بيت الذين هم حرم عليهم الصدقة. فالمسألة يجب أن نعرف أنه هنا من أهل بيت، فذكر هنا من حرم عليهم الصدقة، لم يقل هنا زيد الأرقم أهل بيت الذين هم أهل القرآن الذين اصطفاهم الله الذين طهرهم الله، لم يقل هكذا. فعلمنا أن زيد الأرقم يتحدث عن مسألة حكم شرعي، حكم فقهي أجمع عليه كل المسلمين، هذا هو ما فهمنا، وراجع إلى شروع شرع المسلم أكثر من 50 شرع ماذا يذكر مسألة تحريم الصدقة على أهل البيت، هذه مسألة أهل البيت بالمعنى اللغوي، وهذا ما فهمه الإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي يقول أهل البيت مع هؤلاء الخمسة، هو ما فهمه كذلك حديث الاثني عشر كذلك يأتي النبي بعد أن ذكر حديث ثقلين، قال الإمام مسلم قال ذكر النبي كما في باب الإمارة في خبير خم في نفس المكان الذي ذكر في حديث ثقلين لا يزال الدين محفوظ باثني عشر، أي حدد أهل البيت. وقال الإمام أهل السنة ابن حجر الهيثمي كلمة الثقلين تعني حفظ الدين، الثقلين لأنه كما أن الدين والإنس بهما حفظ الكون، فبأهل البيت والقرآن والسنة، أو القرآن أولا ثم السنة ثانية ثم أهل ثالثا حفظ الدين، والنبي يقول لا يزال الدين محفوظ باثني عشر. قال الإمام مسلم ذكره في غير خم وذكر حديث ثقلين، أنا يدل على ذلك أن النبي، هل النبي كان حكيم أم لا؟ فلذلك المسألة واضحة، وإلا ما يأتي حديث الاثني عشر شوبة مثله. الأدلة القوية من كتب أهل السنة ومن كتب الوهابية في أن الحق مع الاثني عشر، ولكن الآن ليس مثله. وتفضل معك الله.
تفضل الشيخ عثمان، معكم ما سألك.
الرجل يسأل زيد بن أرقم من أهل بيته الذين أمر بالتمسك بهم والتعلق بهم الذين هم عدل القرآن الثقل الثاني، من يا زيد حتى نراهم؟ يقول له لا أجيبك عن حكم فقهي، أريد أهل بيته من سحر عن رسول الصدق على علي وعلى أنباب وعلى أقيل وعلى جعفر، هذا الكلام حقيقة يعني غير مقبول أبدا. من شأن الشيخ ثم تقول ارجع الى سورة مثل اكثر من 50 شرح، يا أخي أنا ما أعرف حمسين تقل فاتنك ما أنا فيه كذلك تقول إذن هم رسلان وهذا هو تقل الإسلام وهذا الإسلام ما تقل الموضوع أنا ما أعرف حمسيني حديث الكتاب تريد حيث تقلين لا مانا تتحدث عن حيث تقلين لا مش حديث تقلين لنرى هل يدعو إلى التسيء لماذا لم يتشيع مسلم تفضل
بسم الله الرحيم فقد أنا حديث الأسفل ما زال عندي جلسات كبيرة لحديث الشعب ولكن أنا عرّيت إلى حديث الأسفل لأنك ذكرت فقط لأنك ذكرت حديث الأسفل قلت أنه لا يوجد فيه إلا مجرد التركيب لا يوجد فيه أهل البيت أنا ردت على قراءة لك الحديث مثلا ذكر أهل البيت كل ما قال أذكركم بأهل البيت أنا ردت على كلامه فقط لا وأنت قلت أن لم يؤمر أو لم يسأل زي الأرقم من أهل بيته الذين يتمسك بهم وهذا صح هذا تؤيد كلام لم يسأل هكذا لم يسأل سئل من أهل بيته بشكل مطلق فوضح زي الأرقم بالإجابة قال صح وإن أن تقول أن لم يسأل هكذا نعم أنا معك لم يسأل لم يسأل مسلم من أهل بيته الذين يتمسك بهم بل سئل من أهل بيته فقال أهل بيت من حرم الصدقة بعد وضح أنه يتحدث عن قضية التحريم من حرم عليه الصدقة بعده فوضح كلام السائل ففهمنا من إجابة زيد الأرقم أنه يعني في كلمة أهل البيت هنا من حرم عليه الصدقة لا أهل البيت الذين هم ثقل القرآن الذين ذكرهم النبي بعد أن ذكر حديث قليل كما في صحيح مسلم وقال لا يزال الدين محفوظ بإذن الله أتريد أنت أن توسع دائرة المطهرين من أهل البيت وتجعل كل من هب ودب من أهل البيت هم من المطهرين لماذا لم يوسع القرآن هذه المسألة ويجعل قضية أهل إبراهيم المطهرين المصرين كل من هب ودب من آل إبراهيم لماذا اصطفى الله من آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق لماذا اصطفى الله من آل عمران مريم لماذا تريدون أن تجعلوا دائرة أهل البيت لكل من هب ودب أنا أقول أهل البيت المطهرين نعم هؤلاء أهل البيت ذرية الحسن والحسين لكنهم معاذ الله أن يكونوا من المطهرين معاذ الله أن يكونوا الثقل الأصغر بعد القرآن والسنة هذا اختلاف هل أنت تريد أن تساوي بين مريم وبين بقية آل عمران هل تريد أن تساوي بين فاطمة وبين بقية أهل أريد فقط أنك يجب أننا قبل أن ننتقل إلى حديث آخر الجلسة أنا لي كلام كثير قضية ليست سهلة كما تتصور قضية تحول من وهابية إلى أشعرية قضية انتقام التطهير ليس لن أمر عليها مرور الكرام لا والله لي وقفة معها كبيرة قضية كنا عندما كنا وهابية كنا نمر عليها مرور بطيء لأننا لم نكن نتأمل أما وقد أصبحت آية التطهير من أسباب تحول الكثير من الوهابية والكثير من أهل السنة الأشعرية من هنا أنا أريد أن نقف وقفة لتعرف أن لأهل البيت كلمة في آية التطهير فأهل البيت لن يمروا عن الكلمة مرور القرآن أن تنظر إليها كما كنت أنظر إليها كما عندما كنت هاوية كنت أدلدل فيها إلى غير الله في رباد الرجال ويطهق تطهيرا كالق الله العليم له أما الآن أصبحت أنظر إليها بنظرة علمية ما معنى إننا هل تريد الحق أو لا تريد الحق لنذهب تأكيد آخر وطهركم تطهيرا تأكيد ثالث رابع من هم ولماذا حصر وكيف حدث ولماذا أخذ الإمام الطحاوي برئيس ابن الأشعرية ولماذا أخذ الشيخ عثمان الخميس برئيس ابن تيمية ولماذا ترك أهل السنة رأي الإمام الطحاوي ولماذا اتهم ابن الأشعرية بالبدعة لأنهم أخذوا برأي الإمام الطحاوي هل اتباع الإمام الطحاوي بدعة من البدع يجب أن نقول ولذلك أنا أقول لك أن الحوار معك معي ومعك سوف يدوم مئات الجلسات لماذا أنا قلت لك من البداية آية آية رواية رواية وفي كل آية لدي مئة نقطة وفي كل نقطة لدي نقاط كبيرة لأنني يعني أعرف قضية ليست قضية سهلة تفضل معك الله
بسم الله الرحمن الرحيم
نعود إلى حديثين أرقام وسلام بقرار عيسى أنه سئل من أهل بيته بشكل مطلق. طيب ما سئل من أهل بيته بشكل مطلق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أرحل يكون كلام العرب أرحل يتكلم العرب كلام غير مقبول أبدا صار أكاديميا ولا شعبيا ولا حتى في كلام المقعديين أبدا يقبل مثل هذا الشعبون فإليه شيء لم يقولوه ثم يقال والله فهمنا من كلام الكروب هذا الأمر. ثانيا أنت تقول لما كنت وهابيا لما كنت وهابيا بالله عليك أنت الآن لما كنت وهابيا كما تقول أي كنت صادقا في الصوت هذا كنت تقول كنوا كثير الاثنين على المدية وقال لم تبقى اثنين عشرية قل الآن عرفت الاثنين عشرية بل على أنك كنت عندك غلو في فهم الدين هل تكثر الناس وأنت لا تعرفهم كنت تكثرهم وأنت لا تعرفهم ثم عرفتهم بعد ذلك أبي أن يدعي عليك الشيخ العيد الله ما عرفت هذا يومين ولم تفت إلى أهلها لأبدا لأن هذا انتباهها الجديد هو الله ما عرفنا ولا سمعنا به أبدا وإنما هذا منزل تنفيقي لا يقبل أبدا أن يطرح به الأطرق الأمنية هناك نقاط علمية فنصر بعد له حديث تنفيقي قل أهل بيتي لما يفكيه ما أفكي أن قلت تكفت زمان لأهل بيتي بس وانا قلتها الاول اسبوع جبت هذا المسألة من هم الثقلان اجدني ما مستقرها قلت لك الكتاب عندي قيل لا انا اقوله ولا استحي منها بل والله اتعرض بها فاتقربوا الى الله تبارك وتعالى بحبهم رضي الله عنهم اجمعين. وسالان سعيد مره ثانيه تكرر حد الكفاء حديث الكفاء سيتكلم عنه كثير كل من يحرم حديث الكفاء ما له في حديث الكفاء ما له في ايه التطهير الا لماذا لماذا ترك تشريعيا حتى قلت إن شهد من هدفه نريد أن نكون شيعة والله نريد أن نكون شيعة علي رضي الله عنه والله إن كان من هدفه هو من هدف علي رضي الله عنه والله نضع يدنا في يده والله نتمنى أن نكون شيعة علي وارض الله تبارك أن نكون كذلك ونحن كذلك الله أم شيعة عثمان أم شيعة عمر أم شيعة بكر رضي الله عنه أجمعين. ولذلك أنت الآن لا تجيب على الشأن الذي قلته لك لما قلت زيد بن أرقم قال الشعبة فأدخل في الموضوع كيف تتكلم الآن عن دلال في انتفاس آخر كان عن الموضوع وتتكلم بحديث آخر حتى لا أضيع وقت الناس حقيقة لأني أرى أن عند الوقت يمر سريعا وهو محسوب علينا عليك وعلينا يقول الله سبحانه وتعالى الناس الذين يسمعون الكلام وكلامك يسمعون كلام مطرقة في هذا ومن الناس ويقولون رسل نأخذ به يضع الشيعي يده بيد السنية أي أدخلان نصد السنية أو يدخلان أو سنية المهم أن يتفق وأن يصير جسدا واحدا ضد أعداء الله تبارك وتعالى فنحاول أن نفعل هذا فأرجو أن لا يكون هناك تقليد للكلام لأن هذه الطريقة ليست طريقة الإنسان يريد فيها أن يصل إلى تحقيقه تتكثر الشيعة وأنت لا تعرف شيئا عنه والآن لعلك تتكلم عن السنة وأنت لا تعرف شيئا عنه وتتكلم عن الشروح تخمس الخمسين الشرحة وأنت لا تعرف شيئا عنها وتتكلم عن زيد بن أرقم وأنت لا تعرف شيئا عنه وتنسب إلي الكلام وأنت لا تعرف شيئا عنه أرجو أن تكون هناك دقة في طرح المواضيع أكثر من ذلك بكثير
تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خير على هذا الاتهامات انني اقلل الكلام واني حسب الاهواء اتحكم ولا ينبغي ان يكون هذا ظنك بي يجب ان تحسن الظن انت قلت في البدايه انا لا اعرفه انا طبعا في شخص لا تعرفه تعرف عليه ثم بعد ذلك لا ينبغي لك ان تطعني انت لا تعرفني وانا كذلك لا اعرفك في الحقيقه ولكن انا احسن الظن بي لأنك مسلم ومن هنا أن مقامي لماذا تسميه الشيخ عثمان الجليل وقالوا لماذا تقول أقول أنا دائما أحسن الظن بالإسلام كما تلي كثير من أصدقائي الوهابيين عمي وأخواني وزوجتي وأخواتي وكذا وأرى أنهم
بعضهم يفوقني في التدين وبعضهم احيانا يفوقني في الأذى. فلذلك انا احسن الظن بالوهانيين لاني لو اسات الظن بهم سوف اسيء الظن باقربائي وباصدقائي. فارجوك يا اخي لا تتهمني ولا تقول ما لم اقله. انت تقول قولتني اقوال وفي الحقيقه انت قولتني اقوال. يعني ما ادري هل المستمعون هم سيحكمون ماذا قلت حتى تشن علي هذه الحمله الشديده، ولكن عفى الله عنك وجزاك الله خير. واما مساله النقاش حول حديث الثقلين فانا فقط استدركت ولما حديث الثقلين وقفه كبيره ربما تدور اكثر من 20 جلسه، وان شاء الله عندما ياتي هذا الموضوع سوف نفهم. اما فيما يتعلق بحديث الكساد قلت انه من قال من علماء اهل السنه، اذكر مثلا قال العلامة أبو بكر في كتابه المعروف رشد الصابي، والذي قال به الجماهير من علماء أهل السنة وقضى به أكابر الأئمة وقامت به البراهين وتضافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادين في الآية هم سيدنا علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم، وتخصيصا بذلك منه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أمر إلهي ووحي سماوي. وقال أيضا والأحاديث في هذا الباب كبيرة، وبما أوردته منها يعلم قطعا أن المراد بأهل البيت في آية التطهير هم علي وفاطمة وابناهما رضي الله عليهم، ولا التفات إلى ما ذكره صاحب روح البيان من أن تخصيص الخمسة المذكورين رضي الله عليهم بكونهم أهل البيت من أقوال الشيعة، لأن ذلك محض تهور ويقتضي العجب. إذا أنت القضية ليست قضية عشرين هذا كلام. وكذلك ذكر الإمام الطبري عند تفسير الآية التطهير أن أهل التأويل من أهل السنة في معنى كلمة أهل البيت انقسموا إلى قسمين، قسم منهم من أهل السنة قالوا أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عليهم، وقال آخرون سبحان النبي. تلك القضية لا تقول لي أنه أنت كيف تحول ولماذا تحول. ألا يكفي هذا أن الإنسان يتحول؟ وأنا قلت لك أني ما زلت في رأس الهرم، أنا عندي مئات الروايات التي نقلتني من الوحاري بن عشر. فالآن لا تستعجل، سوف الآن ما زلت في الخطوة الأولى، ما زلت عجلت كذا، ما زال عندي أحاديث كبيرة سوف تبين لك لماذا تحول. فلا تستعجل، العجل دلل والعجل من الشيطان، لا تستعجل، سوف آتي بما لا لم تسمع به حتى تقول أشهد لله أن الحق مع الإمام الأشعري. فلا تستعجل يا أخي، أنا الحمد لله كنت إماما في مسجد الإصطاء في مسجد وهابي، لم أكن جاهل الحمد لله عندما انتقل ولم أكن كذا. أما مسألة التكفير فقد وقع بهذا الخطأ الكثير من أهل السنة من الوهابية في تكفير الاثنى عشرية وأخطأوا في ذلك. فاحتمل لي من العلم ما تحتمل به لغيري، والمؤمن يحتمل لأخيه معاذير كثيرة، وأنا أخوك في الله قبل كل شيء. كنت لي في نفس المدرسة التي تتبناها، ولكن هذه ماذا أصنع إذا كان كتب أهل السنة تصيح يا على صوتها عليكم باتباع خلفاء النبي الاثني عشر. ماذا أصنع ماذا أصنع إذا وجدت مسلم يعقد باب الخلفاء الاثني عشر؟ ماذا أصنع إذا وجدت مسلم يأتي بحديث الكساء؟ ماذا أصنع إذا وجدت مسلم يأتي بحديث الثقلين ويدخله في باب فضائل الإمام علي؟ لكن لا تستعجل، سوف أجيبك عن كل نقطة نقطة. وأنا الحمد لله اسأل عني في اليمن، اسأل عن أسرتي، اسأل عن أسرة الإماء، لست شخص مغمور. سترى أن الحمد لله ما اشتهرت بالكذب ولا اشتهرت بالحيلة. اسأل عني حتى أبو أحمد، الأخ أبو أحمد الآن الحكم، قل له ماذا يعرف عن السيد عصام بن يمان؟ الحمد لله ما لم أشتهر بالكذب ولا بالفساد منذ نعومة أظافري وأنا مشغول بالعلم وبحلقات العلم إلى أن بدأت أدرس إلى أن أصبحت إمام جامع الإصفهاني. فأرجوك لا تطعن في إنسان لا تعرفه، وأنت قلت أنا لا أعرفه، أنا لا أعرفه، اتق الله. أعود للبحث. قال كذلك المسعودي وهؤلاء هم أهل الكساء، فهم المراد من الآيتين أي المباهلة والتطهير. وقال أبو منصور ابن عساكر الشافعي بعد ذلك قول بسلمة وأهل البيت رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا حديث، والآية خاصة في هؤلاء المذكورين، هذا إمام الأئمة السنة. وقال العلامة المعروف ابن الجوزي كما ذكرت لك ذكر أنهم بعض أهل السنة يذهب هذا الرأي، وقال كذلك العلامة يوسف بن موسى الحنفي أبو المحاسن وهو فقيه من فقهاء السنة، له ترجمة كبيرة في صدرات الذهب، قال في كتابه مختصر المختصر روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهيرا، دعا عليا وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. إذن فالقضية واضحة جدا عند أهل السنة، لذلك أنا أقول أنت خرجت عن منهج أهل السنة أنت، ولذلك أقول أنه يوجد المذهب الخميسي. أنا أقول لماذا أنت تذكر فقط، حتى أنت في كتابك كشف الجاني محمد الجاني قلت ذهب أهل السنة أن أهل البيت في آية تطهير من نساء النبي، فعدم يعني لماذا تتحول أهل السنة، لماذا لا تذكر آراء أهل السنة، أليست هذه نظرة من الخيار العلمي؟ الله يجب أن تذكر أقوال أهل السنة. فتفضل معك المايك وما زال لي كلام بآية تطهير.
تفضل الشيخ عثمان معك ومعك.
يقول لا تستهني ولا تطويني ورقا لما قلهم، وانا الحمد لله من فجل معي ورقة وقلم وكل شيء يقوله الدكتور عظام ارى انه مهم اكتبه ولم اتقول عليه بشيء، وان كنت تقولت عليه فليقل فليذكر ماذا تقولت عليه، فذكرت ماذا اتقول عليه فيقول انا الان تقولت عليه فليذكرنا ماذا تقولت عليه. هو قال انه كان يكفر الاثني عشريه وهو لا يعرفهم، وعجبا اسمع شفه الكحاب الان تقول حديث ثقلين احتاج الى 20 جلسه آية الولاية كم تحتاج؟ مثلا لا جلسة؟ الإثم الذي يحتاج جلسة؟ هل جلستها من الجلسات كلها حتى فتت عيدا؟ هل جلست هذه الجلسات مع علمك الشيعة حتى فتت شيعيا؟ في هذه الجلسات؟ فتت شيعيا؟ أرجوكم صادقا معي. كلامك لم تجد إلى الآن، هل زيد بن أرقم قال هذا الكلام أو لم يقل؟ الذي نقلته عنه أنه تكلم سئل عن من سلم عليه الصدقه، لا تتهرب رجاء، اين قالها مسلم انه استدرك شروح مسلم لم اسمعها الى الان، اريد 50 شرحا، فانت ذكرت انه ارجع الى شروح مسلم 50 شرح كلها قالت كذا ما اطلعت عليها، اين رايتها؟ اظن هذه الشروح ولا اظن احدا من اهل السنه يملكها، فارجو ان تذكر لنا هذه الشروح لم نسمعها الى الان. حديث الثقلين لماذا ذكر رسول الله العلي؟ لأنه فيه فضيلة لعلي، الأمر واضح جدا، لأنه لما سئل زيد بن أرقم من هم أهل البيت؟ قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، يعني هل ثقة في فضل علي رضي الله عنه؟ وهل تنكر هذا؟ فيكون هذا فضلا لعلي؟ قلت قبل قليل وذكر بعده حديث الاثني عشر، إن أبا أحمد يعرفك، أنا لا أعرفك، أنا أعرفك من كلامك أنت، أنت قلت كلاما نقلناه عن علي. أبو أحمد يعني بسيطة لأبو أحمد عنك، وإن شاء الله صلى الجلسة القادمة قبل أن نبدأ يتكلم أبو أحمد ويعرفنا فيه، وهل كان يعرف أن رجلك من أهل السنة أو لا، مع أن هذا أمر لا أظنه مهما، بل هذا أمر يهمك أنت، هذا شيء لا تكلم عن الشخص الدكتور عصام، لكن نتكلم عن الدكتور عصام الذي يمثل الاثني عشرية ويناقش باسمهم ويتحدث بحديثهم، لا أتكلم عنك كشخص، ولكن أقول لك أنت في أثناء هذه المناظرة ما سمعنا الذي يريد أن نسمعه الآن، فليكن كلامي هذا يفهم أنه تهديد الآن، أعوذ بالله أن أكون كذلك، ولكن أقول فتدخل في موضوعك.
تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون الشيخ عثمان خرج عن الموضوع 180 درجة ثم يقول ادخل الموضوع، أنا فقط سؤال للتعليق، لا نريد يا شيخ عثمان أن تحول الموضوع الحوار إلى قضايا تطهير، نحن كلامنا في آية تطهير أرجوك لا تخرج مسألة 50 شرع، ارجع إلى مقدمات مقدمة شرح صحيح مسلم للإمام السيوطي الذي شرح صحيح مسلم، أو مقدمة سترة الذين حققوا شرح الإمام السيوطي ذكروا أن هنالك 50 شرح لصحيح، منها ما هو المطبوع ومنها ما هو المخطوع. وأنا قلت لك أنك أطالعت بعض الشروط، أنا أقول لك قرأت 50 شرح، لذلك أنا أقول أنك تتقول بكلامي. قلت لك راجعت إلى شرح الإمام السيوطي، شرح الإمام النووي، أنا لا أقول قرأت 50 شرح، ولكن قلت لك يوجد 50 شرح لصحيح مسلم. ما أدري أنت كيف تفهم كلامي يعني، ولذلك أنا قلت أنت تتقول علي، لا نريد أن ندخل. شوف يا أخي عثمان، أنا ليس بيني وبينك أي مشكلة حتى أتقول علي، وأنت كمان ليس بينك وبيني مشكلة حتى أتقول علي. أنا في الحقيقة نحن أخوان بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وتسمعنا الأخوة الإسلامية، ولا نريد أن يتشفى بنا الآخرين ويقولوا هذا يقول كذا ويقول كذا. فقط قلت سوء تفاهم، أنت لم تتقول علي بإذن الله، وأنا لم أتقول سوء تفاهم. أما مسألة أني قلت أن حديث الإسماء المزيرة في حديث مسلم، فأنت لم تفهم كلامي للأسف الشديد. قلت أن مسلم ذكر حديث الإسماء، قال مسلم أن حديث الإسماء ذكر في غدير خم، وقال ليس فقط مسلم، انظر إلى سيدنا أبي داود، جابر بن سمرة يذكر في غدير خم قال النبي الخلفاء بعد ابن عجب، قال لا يزال الدين محفوظ بإذن عجب. قلت أنه في نفس الموضع ذكر النبي حديث خليل في نفس الموضع الذي ذكر حديث ابن عجب. انظر أنت كيف يعني سوء، أنا لا أقول تتخول عليها، لأنه أنت رجل دين وأنا رجل دين، ولا أريد لعل بعض الذين يسمعون مسيحيين أو بعضهم من العلمانيين لا يريد أن يتشفوا وأن يتهموا الشيخ عثمان وهم رجال الدين، أو السيد عثمان وهم رجال الدين بالتقول، ونحن بالحقيقة فقط سوء تفاهم بيني وبينه. فهمت عباري خطأ وأنا فهمت بعض عبارتي خطأ. أنت قلت أن مثلا فهمت عباري خطأ، أنا قلت أن الإمام الطحاوي هذا بالجلسة الرابعة قال في كتاب مشكال الآثار صاحب العقيدة الطحاوية أن الخمسة عشر، أنت قلت السيد عثمان لم قال وادعى أن الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية قال ذلك، وهو يزعم أنه قرأ العقيدة الطحاوية، بينما أنا رجل العقيدة الطحاوية لم يذكر. انظر كيف جعل سوء تفاهم، أنا كنت صاحب العقيدة الطحاوية، الإمام الطحاوي في مشكلة هذا، فأحيانا يحدث سوء تفاهم. أنا لا أتهمك والعياذ بالله، معاذ الله أن أتهم مسلم بالكذب، أنا أحتمل لك 70 محتمل، وأحتمل لأخي محتملات كثيرة، فلذلك أنا لا أتهمك، ولكن أحيانا أسيء التعبير، ولكن أقول كثير. قلت أن عصام العماد كفر بعض الاثني عشرية بعد أن أصبح اثني عشري، بينما أنت تقول أنا لا أكفر الاثني عشرية. بالله عليك هل تقبل اسمي يكفر؟ هذا قلت في الجلسة الماضية، يعني أشياء أنا قلت فهمني خطأ. أما مسألة أن قلت أنا كفرت الاثني عشرية ولا أعرفهم، هذا لم أقول هكذا، أنا كفرت الاثني عشرية عرفتهم معرفة خاطئة، أنا قلت هكذا، يعني عرفتهم معرفة خاطئة، يعني فهمتهم خطأ ثم تراجع. الإمام ابن باز رضوان الله عليه كفر الزيدية في كتاب فتاوي ابن باز، راجع في الصفحة بالرقم، ثم ذهب إليه مشايخ الشيخ عبد المجيد الزناني حفظه الله، أحد علماء الوهابية في اليمن، أو أحد شخصيات الوهابية، ليس من علماء الوهابية، ذهب إليه، وذهب إليه علامة الدكتور شيخي الدكتور عبد الوهاب الزيدي حفظه الله، ذهب إليه وقال له الزيدية ليس كفرا، فرجع الإمام ابن باز وقال أخطأت في تفسير الزيدية، بلغني عنهم أشياء كذا. وأنا أقول كما قال شيخ ابن باز، أنا حضرت عنده بعض الدروس، أقول بلغني عن الاثني عشرية أشياء فكفرتهم، ثم بعد ذلك عرفت الحقيقة فتراجع. والمؤمن المسلم دائما عندما يعرف الحق تراجع، يعني خير الخطائين التوابين، فتبت عن ذلك. فلذلك أصلا أقول أصلا إذا كان الشيخ الإمام الكبير رضوان الله عليه ابن باز أخطأ، فكيف لا يخطئ تلميذ ابن باز عثمان بن عفان حتى لا يبدأ. فلذلك أنا أقول أنه لا تحاول أن أو لا، يعني أحيانا في سوء فهم خطابي، وأقول أننا قبل كل شيء ننظر إلى قضيتنا الأساسية، وهو أن الشيخ عثمان لم يلتفت إلى سبب نزول آية التطهير كما في الجلسة الماضية، كما ذكر ذلك أئمة أهل السنة الذين ذكروا أن آية التطهير نزلت في 5000 كتاب كما ذكرت لكم هذه الأخوة. ومن هنا ذهب أهل السنة أن هؤلاء هم أهل البيت وأنها خاصة بهم بسبب النزول، ومن هنا ذكرت لكم قلم النزول وكلام السيدة عائشة وكلام السلف أنها في هؤلاء. والشيخ عثمان يعلم أن علماء الأشعرية وعلماء أهل السنة وعلماء الهوية حرموا الإقدام على تفسير كلام الله من دون الاطلاع على أسباب النزول. فكيف يأتي يفسر آية في آية التطهير وهو لم يلتفت إلى أقوال علماء أهل السنة في أسباب النزول؟ لا بد أن يرجع إلى ذلك. وكان إمام أهل السنة الواحدي وهو أحد المتخصصين عند أهل السنة في أسباب النزول قال: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وما ينزلها. وأنا أرى أن الشيخ عثمان قبل أو لم يذكر أسباب نزول الآية كما ذكر أهل السنة. لا أتهمه أنه تجاهل، لقد أقول أنه لم يذكر، ربما قبل ربما سهى. ونتيجة ذلك أنه قبل عن أسباب نزول وعن الأجواء التي نزلت فيها الآية وعن قصة الآية وقع في إلهامات وإبهامات كثيرة وأخطأ في فهم آية التطهير، لأنه لا يمكن أن نفهم آية التطهير على وجهها كما هي وكما أرادها الله إلا إذا أدركنا سبب نزول هذه الآية وأدركنا العلاقة بين آية التطهير وبين حديث الكتاب. ومن هنا قال الشيخ عثمان أن كما في أول بحث أن هنالك اقتران عند أهل السنة وعند المسلمين بين آية التطهير وحديث الكتاب، لكنني رأيت الشيخ عثمان في الجلسة الماضية قد فصل بين آية التطهير وحديث الكتاب من حيث لا أعلم. وتفضلوا أخو الله.
تفضل الشيخ عثمان. تفضل معكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. دكتور إسلام شهد أنني لم أتقول عليه وهذا هو الحق، وأما أنا فإلى الآن أقول إنه تقول عليه 5 مرات وهذا أيضا هو الحق. وأنا لا أتكلم معه من ناحية عاطفية ولكن أتكلم عليه من ناحية علمية. قضيت أنه تقول علي أن تقول علي وتقول على زيد وتقول على إمام مسلم وتقول كذلك على غيره. ثم كذلك تقول أنت رجل دين وأنا رجل دين. لا، لست رجل دين، أنا رجل دين ودنيا، ما عندنا رجال دين ورجال دنيا. النصارى هم الذين عندهم رجال دين ورجال دنيا، نحن المسلمون ما عندنا هذا أبدا، بل كل المسلمين رجال دنيا ورجال دين. نعيش للدنيا ونعيش للآخرة، نأخذ نصيبنا من الدنيا ونسأل الله تبارك وتعالى لا يضيع حظنا من الآخرة. لا رهبانية في الإسلام، بل الرهبانية كما قال الله تبارك وتعالى رهبانية من تتبعوها. ليس عندنا شيء اسمه رجال دين ورجال دنيا، فالكل إن شاء الله تبارك وتعالى نكون رجال دنيا ورجال دين في نفس الوقت. كذلك يقول أنا كفرت الاثنين عشرين لمعرفة خاطئة، هذا الذي قلت أنا، ما تقولت عليك. أنت قلت أنا كنت أكفر الاثنين عشرية ولم أكن أعرفهم، فلا سمعت كلاما جديدا، لم أكن أعرفهم معرفة صحيحة. إذا كنت مقلدا، إذا كنت تنقل عن غيرك، من الذي كفرهم وقلت عنه؟ ولماذا نقلت عنه لم تتثبت؟ ولماذا لا تقول هذا الأمر لغيرك؟ لماذا الآن قلته؟ أنا كنت مخطئا وأرجو التوبة لأنني جهلته. أرجو أن تدخل في الموضوع، أنا لا أقول على الموضوع وأقول لك على الموضوع، أنت موضوعنا حديث الشفاء، أنا موضوعنا آية التطهير، كله أرد عليك وأرد عليه فقط. هذا هو هذه 5 جلسات وعشرين جلسة لحديث ثقلين، ثم الناس تريد أن تسمع على ماذا يدل حديث الكفاء، تريد أن تسمع على ماذا يدل أو على ماذا تدل آية التطهير. قلت لك وإلا أدخل في موضوع آخر، ولكن للأسف وأقولها صادقا للأسف كنت سأدخل في موضوع آخر، لكن الوقت لا يسعف ولا أريد أن أطيل الوقت أصلا، خاصة إذا كنت تقول إن حديث الثقلين سيستغرق 20 جلسة. فمستعدون أن يجلسوا هذا الأساس ليسمعوا مثل هذا الكلام الذي يدور بينه وبينه. وأيضا لا أقول إنه صراع شخصي أبدا، لا أعرفك وما زلت لا أعرفك. هذا خروج عن الموضوع. وأرجو أن يكون الدرس الجلسة القادمة في حديث التقليد، ما عندي أي مانع. وإن شئت في حديث 12 ما عندي مانع. وإن شئت في آية الولاية ما عندي مانع. وإن شئت في حديث التقليد الغليظ ما عندي مانع. وإن شئت في تحريف القرآن ما عندي مانع. أي موضوع تشاء. ولكن تكلم على الأقل في شيء ينتفع به الناس. ويجب أن يعرف الناس من هم الشيعة من هم السنة. لماذا هذا الخلاف بيننا وبينكم؟ لماذا كفركم بعض علماء السنة؟ لماذا كفرنا علماء الشيعة؟ لأن هذه الأمور خطيرة صعبة. لا أن نضيع وقتنا نشتغل من زوجي تترك ابن الأخير وتروح حق ابن المنذر وتترك الطحاوي ومسلم قال كذا ومسلم قال كذا. ما ضيع الوقت حقيقة. خلاص ادخل في الموضوع. على ماذا يدل؟ ينتهي. يدل على هذا الحديث كذا. لك أن شد غرق طويلا بقية. قلت ما يدل عليه. كما ذكرت أنا. أنا تكلمت بالتفصيل في الجلسة الماضية. عما يدل عليه حديث كذا. ما سمعنا منك شيئا من ذلك. لا سمع شيئا. أنت تحولت شيعيا لحديث الكتاب وحديث 12 أنت شقلين. ما هي المدلولات العظيمة؟ بس أنك عرفت أنها لم يهم. طيب هؤلاء لم يهم جيد. بعدين وكثير من الأشياء حتى طرحتها ما سمعت لها جوابا.
تفضل سيد عثمان شباب صحيح الوقت. أبدا
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من أول جلسة تذكروا الراديو ولا أول جلسة قلت له مسألة تكفير كفر بعض الناس وكفر بعض الناس. قلت له هناك هذه جلسة مستقلة. قلت له من البداية أننا حديث الذباب إذا ولغ الذباب في جناح أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناح ذا وفي الآخر ذا استغرق كتب كثيرة كتبت عنه ومؤتمرات أخذت فيه. فلماذا لا تأخذ آية تطهير منا نفس الوصف الذي أخذ منا حديث الذباب؟ فلذلك أنا أقول أننا في أصل العلم دائما يناقشون المسألة نقطة نقطة. مسألة التكفير وغير التكفير هذا لم تكن مطروحة عندما كانت صحابة يتناولون آية التطهير. إن شاء الله في قعر الهرم أنا وضعت هرم ومخطط للنقاش سأناقش في هذه المسألة مسألة مسألة. أنا أؤكد لك لا تستعجل يا شيخ عثمان، أنا ما زلت في رأس الهرم. كل قضية تثيرها، كل قضية تطرحها، كل سؤال في رأسك أنا سأجيبك. لا تستعجل، لقد كنت مثلك في يوم من الأيام، ولكن الله بعد بحث طويل عرفت حقيقة، فأنت تعيش نفس الحالة التي كنت تعيشها في السابق. فأنا ما ألومك لأنني أضع نفسي في نفسي كذلك كنت من قبل. فأنا لا ألومك. نفس كلامك هذا أنا كنت أكرره قبل سنوات، لأني دائما الإنسان الذي لا يعرف شيء عن الآخر يتكلم بهذا الكلام. فلذلك أنا لا ألومك في هذا الكلام، لقد كنت حتى أشد منك في ذلك، وكنت أتهم الآخرين لأنهم تركوا الوهابية وكنت أعتقد أنهم. فلذلك أنت تعيش حالتي السابقة، فلذلك تراني أتحمل كثيرا لأنني أقول كذلك كنت من قبل. فلو إلى خلافنا الجوهر وهو أنك تؤكد على ماذا يدل حل الإسلام. هذا السؤال أجبتك لي مرة يدل على الحصر، هل هذا جواب أم لا؟ أنا أجب جدا أصلا. قال أئمة أهل السنة يدل حديث الكتاب كما قال على الحصر. فأنا ما أدري هل هذا جواب أم لا. أنت الآن تشكك في دلالة الحديث على الحصر، فكيف تريد الآن أصلا؟ يجب أن تثبت ما هو دليلك على أن الحديث لا يدل على الحصر. أنا أجبت أكثر من مرة، تفضل معك الآية. إذا كان حديث الكتاب لا يدل على الحق فعلى ما لا يدل أفضل؟ ما هي وظيفة حديث الكتاب؟ يعني أنت بقولك هذا قد جعلت النبي غير حديث، لم يبين أو جعل حديث الكتاب من دون هذا، وكأن النبي ليس سيد العقلاء وليس إمام الحكماء، وضع حديث بهذا الشكل ورواه الصحابة ودونوها العلماء تحت أنه حديث الكتاب بدون سبب. أريد أقول لك ما هي إذن وظيفة حديث الكتاب إذا كان لا يدل على الحصر؟ أقول لك ما هي دلالة إذن؟ إذا لا يدل على الحصر فعلى ماذا يدل؟ ولكن لا تخرج عن الموضوع، أرجوك لا تخرج عن الموضوع، ترجع لأنك الآن حولت الحوار إلى مسألة شخصية وخرجت عن الموضوع وصرت به بعيدا عن الحوار. أرجوك الكذب بالموضوع ولا تخرج عن الموضوع ولا تقول ضيعت وقتنا، أنت ضيعت وقتنا بالحقيقة، فلا تجعل ما تصنعه لي، اتق الله يا أخي. والمستمع الذي نحن نسمع في العصر الحجري أن مسألة رجال الدين يا أخي انظر كيف تجو أنت، أنا أريد أقول نحن رجال نقرأ كتب الفقه كتب الحديث، لا تفهم من كلامي غير ما يفهمه الكثير من المستمعين، ربما يكون رجال علمانيين يفهمون يقول هؤلاء رجال يتمنون أنت خطيب منبري وإمام مسجد وأنا إمام مسجد، لا يقولون أن فينا أشياء أخرى، لا يفهمنا هذا الإسلام بطعم آخر، لأني أنت أخي بالله وأكرر أنا أقدر الشيخ عثمان الخميس، وإن كنت لا أعرفه رؤيا لكنني سمعت عنه الخير، وهو رجل أقول فيه خير ولا أتهمه بشيء من خلال ما سمعت عنه. وتفضل معك الله.
تفضل الشيخ عثمان معكم الله. سلام.
أنا أقول لك عن حسن وتجل وفضل أهدى في المنطقة النبي تعالى ومعهم كرام لهم ومنزل عظيم وياد بكر على حيث استضائيهم صلي الله عليهم وراهم ولا يدل على الحسن، هذا الذي قلت عنه وقل حتى لا يسمى أداء الله خطأ، فأداء الله يسمونها الخطأ إذا كنت أنا أتكلم وأتكلم أشياء ولا ترد عليها ترد عليها حتى لا يسمى أداء الله خطأ، لماذا تقول كرام من؟ ولا فرج عليه لما قلت لك عين قال من الكلام أرجع لك مع كلامي.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الذي يظهر من الأخبار والآثار وكلمات العلاج عدم الخلاف بين رجال فطر الإسلام من الصحابة وغيرهم في اختصاص آية التطهير بالنبي وفاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم، وأخبار كثيرة ذكرنا الكثير منها، وأما المخالف لهم فيكفينا أن المخالف لهم وهو عكرمة قال كلمة تدل على أنه خالف سلف الصحابة رضوان الله عليهم، فقال كما يذكر عنهم الإمام السيوطي في الجزء الخامس صفحة 98 ليس بالذي تذهبون إليه، يعني يخاطب أصحاب النبي ويخاطب التابعين أصحاب التابعين، ليس بالذي تذهبون إليه أن أهل البيت هم هؤلاء الأربعة، يعني كانوا كان مسلم أنهم إنما هو نساء النبي. شوف أكرمة بهذا يفيد بكل وضوء أن ذلك كان هو الرأي السائد بين المسلمين في ذلك الزمن، كما أن قوله هذا كنداء في الأسواق لنزول الآية في زوجة النبي، وقول من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي خاصة، يفيد أن عكرمة هو الذي أبدى هذا القول، هو الذي أظهر هذا القول، هو الذي خلق هذا القول. أما كلمات علماء أهل السنة فقد ذكرتها، خالفوا قول عكرمة لأن عكرمة خالف الصحابة، خالف أم سلمة، خالف عائشة، ومن هنا طعن فيه الكثير من علماء أهل السنة في كثير أخرى لا نريد أن ندخل في التفصيلات، فأنا أقول لك سؤال فقط أجب عن هذا السؤال، لماذا أدخل النبي أهل البيت في الكتاب؟ لماذا أدخلهم؟ ماذا يريد النبي ينخل في الكتاب؟ لماذا فقط كان يكفي أن يقول أن هؤلاء أهل بيتي؟ لماذا أدخلهم في الكتاب وأدار الكتاب عليهم؟ ماذا يريد النبي؟ أنت إذا جئت وأدخلت أبناءك داخل أبناءك أربعة ورأيت أمامهم 20 ابن، جئت وأدخلت أبناءك داخل الكتاب قلت هؤلاء أبنائي أنا سأفهم منك أنك تريد أن تبين هؤلاء أبنائك وأن غيرهم أبنيتم، فلماذا أدخلهم في الكتاب؟ لماذا أدار الكتاب عليهم؟ هل تريد من النبي أن يأخذ هؤلاء الأربعة ويسلقهم في أبواب الكعبة من أجل أن يبين لهم هؤلاء أهل البيت؟ تريد أن يطلبهم في أبواب الكعبة؟ قل لك لماذا أدخلهم؟ لماذا أدخلهم في الكتاب؟ فقط أجب على هذا السؤال، لا تخرج من الموضوع، أرجوك اليوم لا تعجل جدا كأنك لم تحضر، يعني لا خرجت عن الموضوع كثير جدا وبدأت تدرس عصام العماد ومن أين أخذ الدكتورة وماذا أخذ الدكتورة، كما أنك في الجلسة الماضية كذلك تسلمت لمحمد على الباب وقلت أن مؤثرا محمد بن زهرة ليس فقيه، ومن قال أنه فقيه فبالطبيعي أنت تسلمت الإمام محمد بن زهرة وإمام سنة، طبيعي أن تتكلم بعصام العماد. تفضل معكم بعد.
تفضل شيخ عثمان إن شاء الله معكم الماء فقي دقيقتين عنكم عن السيد عثمان بقي عندي دقيقة واحدة. تفضل شيخ عثمان.
طيب الذي قال ان عائشة تصريح النساء النبي من عباس ليس عائشة، وهذا في تفسير ابن كثير، هذا يكفي ان شاء الله تعالى. انا اجيب على اسئلتي وهو لا يجيب على اسئلتي، فلماذا؟ تفضل دكتور عثمان.
تفضل دكتور عثمان.
اجيب عن هذا السؤال، لماذا ادخلهم بالكفاء؟ فقط اجيب عن هذا السؤال. لم تجد تقول انا اجيب على اسئلتي، لم تجيب على اسئلتي. انا طرحت منذ عشرات الاسئله، فهل لم تجد؟ أنت فقط تقول لي فقط على ماذا تدل على ماذا تدل الأرحام؟ من شيء ما نتأتي الحقيقة؟ لماذا أدخله بالكتاب؟ فقط أسألك هذا السؤال.
تفضل شيخ عثمان إن شاء الله، لماذا أدخله بالكتاب؟ هذا كان سؤال سريع. تفضل شيخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جاوبت وأدل على فضيلتهم وعلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وللأسف ما سمعت إجابات أبدا على أسئلتي، والآن بالعشرات الأسئلة أنا لم أجب عليها، وهذا يقوله من هذا المقرى الشعقين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا خيرا في الجلسة الأخرى بحول الله تبارك وتعالى وقوته. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى نستمع إلى المشاركين، وفقنا الله وإياهم إلى كل خير، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا إن شاء الله نبدأ بالأسئلة. الأخ محمد علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. طيب سؤالين سريعين فقط. أول سؤال، قال الدكتور أنا يأسف الحديث المتفق عليها بين السنة والشيعة. سؤاله، هل عندك أمام الجميع الآن حديث كساء صحيح السند؟ تذكر لنا تصحيح السند للشيعة في حديث كساء، وإنكم موجود أن تأخذ بين اثنين كتب أهل السنة فقط؟ ثاني سؤال، ممكن أن واحد من الموجودين يكون عامل إحصائي كم مرة من مدائن الحوار ذكر الدكتور أنه انتقل من الوهابية إلى أهل السنة؟ هل الجنازة هي دعاية أم مناظرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما في العجيب أصلا، هذه يعني السؤال في الحقيقة غريب يا محمد علي. يعني إذا كنت أنا أستدل بهذه الأحاديث من كتب أهل السنة، من كتب أهل السنة في حقانية المذهب، فأنت هل تتصور هذه الأحاديث لا توجد في كتب الاثني عشرية؟ كان أنا قلت لك منذ البداية أنني لأنني كنت وهابي، فأنا أذكر ما هي الأسباب من كتب أهل السنة التي جعلتني أنتقل الاثني عشرية. فمن هنا أنا أذكر كتب الوهابية، لأنني أنا لست اثني عشري، لا أبا ولا جدا ولا أعرف الاثني عشرية من أسرتي ولا يوجد. فأنا أحاول أناقش ما هي أسباب تحولي من الاثني عشرية إلى مذهب أهل البيت. أما الروايات في ما يتعلق بأهل البيت، فراجع إذا أنت تريد كتاب حديث الكتاب في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت للعلامة المعروف مرتضى العسكري صاحب معالي المدرستين، طبعة المجمع العلمي الإسلامي، الطبعة الثانية سنة 1402، ستجد يوجد روايات أصلا. هل يعقل أنني أأتي بهذه الروايات أصلا من كتب أهل السنة وهذا لا توجد في الأثرية؟ وهي روايات كثيرة، ولكن أنا مستعد أرسل لك الكتاب. يعني الكتاب الآن موجود بيدي وموجود، فالمسألة أصلا ليست هكذا، فقط أنه من أدب المناظرة أن تحتج على المناظر من كتبه لا من كتبي، فأنا أحتج عليك بما في كتبه. لو ذكرت لك روايات فقل هذه ليس، أنت ضعف أصلا الروايات التي أذكرها من كتبكم، فكيف لو ذكرت من كتبها؟ ما نصف بعد. تفضل معنا
الأخ حسن 120. أي تفضل أخ حسن 120.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي للشيخ عثمان الخميس، قال بأن ابن عباس روى بأن الآية نزلت في لسان النبي والحديث مذكور في تفسير الربوبية. هذا الحديث به عكرمة البربري وهو متهم بالجهل. وهو الذي كان ينادي في الأسواق يعني عكرمة يرويه عن ابن عباس، فهذا الحديث ليس صحيح. السؤال الثاني بالنسبة لحديث زيد بن أرقم، زيد بن أرقم الذي صدقة بعده، فهل هؤلاء كان الصدقة محرمة عليهم بعد النبي سقط، وإلا الصدقة كانت محرمة عليهم في حياة النبي وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يظهر لي أن وضع هذه الزيادة على زيد بن أرقم لكي يعمم المفهوم في حديث الثقلين، ولكن هذا الرجل لم يكن حاذقا لتلك الدرجة، بل قال بأن نساء أرقم قال الذين حلق بعده، وأنا أقول أن زيد بن أرقم كان يعلم بأنهم هم الذين حرموا الصدقة في عهد النبي وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد أن هذه الزيادة وهذا السؤال الموجه إلى زيد بن أرقم هذا أصلا مضاف على الرواية، بدليل أنه الجواب أصلا يقول الذين حرموا الصدقة بعده، وأنا أنزل زيد بن أرقم عن أنه لا يعلم بأنهم كانوا محروم من الصدقة في عهد النبي وبعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا.
تفضل شيخ عثمان المعصوم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنه أو أثر ابن عباس في التفسير، فروى عنه عكرمة يقول عكرمة متهم، لا عكرمة غير متهم، تكلم فيه البعض عن الكلام هذا غير مقبول، وهذا كلام حافظ بن حجر قال عكرمة مولى بن عباس أصله بربري ثقة شك عالم بالتشبيه لم يثبت تشبيهه عن العمق ولا تثبت عنه البدعة، هذا الذي عليه العلم، وهو أن عكرمة ثقة وروى البراري كمسلم. فصلي عندنا بالنسبة للعكرمة ثقة وليس العين والرأس. أما بالنسبة لحديث زيد بن أرقم، أنا والله هذا أذكر له بالدكتور العصام، فكرة ثقة شيئا تأمل جدا أنا ما فيه، ولا أظن الدكتور العصام يعني في صحيح مسلم، وأنه كذب على زيد بن أرقم الحديث كذب، وأنه كلمة من رواها عن زيد بن أرقم عليه غير ما صح. يحرم الصدقة على زيد على علي وآله والعباس وآله وجعفر وآله وعطي وآله وآله بيت من صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الفتك وتحل لهم أو يحل لهم الخمس من غنيمة، هذا الذي نعتقده.
الأخ حسن 395. تفضل أخ حسن 395.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أخي، سؤال الأخ دكتور عصام، سؤال من الأخ يعني عثمان أراد منه أن يذكر هذا الحديث الكفاء لنقل تنزلا هو حصر في الأربعة بين علي والحسن والحسين وفاطمة، وقال ماذا بعد؟ هل هذا الحديث يدل على العتمة؟ هذا واحد. الثاني، إذا كان يدل على العتمة على الأربعة، فكيف يدخل الأئمة التسعة الآخرين في الحديث، علما أن هنالك حديث رواه أظن وأنا أتواهم بين أين سليم إذن هلال أغلاب سليم، وهو كتاب يعتمده أخوان الشيعة كثير فردين الأئمة ومنهم أنه ضعفون، قال أن هنالك حديثين يقول أن الأئمة 13 وذكر الحديث الذين 3 اسمهم علي و3 اسمهم محمد، وكما هو معروف أن 3 العلي الموجود هو علي بن الحسين وعلي الهادي وعلي الرضا، ليس بهم الإمام علي، ومن حديث النبي فيما معناه يقول له يا علي أنت زر الأرض بعدين يجر أن ومنك 12 إمام 3 منهم علي و3 محمد. إذا كان هؤلاء في
الحصر في الأربعة فكيف تتجاوزهم إلى الآخرين ومنهم الإمام زيد ومنهم إسماعيل وبالذات زيد معروفا كان من أهل اليمن الذي يعني مثل يقول معروف هو ابن ابن عن حسين وهو أخو باكر وأخو نحية جعفر الصادق وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما قال مسألة التنزل أنا لا أؤمن كثير من قوانين المناظرات كما قلت يعني إن رحلة الحقيقة سلمت جدلا سلمت تنزلا لكن نحن من البداية قلنا يجب أن نفهم عن الحق نوحش المسائل ما التسليم الجدلي هذا أنا لا قلت من البداية قوانين المناظرة الكثير منها ما أنزل الله بها من سلطان التسليم الجدلي من أجل تمرير الوقت من دون تنخيص الحديث ومن دون التأمل في الحديث ومن دون التعمق في الحديث فنستطيع بهذا التحليل الجدلي أن ندرس أثر أحاديث ليلة واحدة وهذا ما لا أريده أريد أن يفهم المجتمع أن لأهل البيت كلمة لآية التوحيد لهم هنا وقفة لم يكن أهل البيت وجدوا هكذا ليس أنه سلمنا سلمنا وسنستطيع يقول سلمت لك في المئة الحديث الموجودة هذا ثم ماذا تريد؟ لا لا أريد التسليم الجدلي أريد التسليم الواقعي الحقيقي ماذا غير ذلك؟ أما مسألة قلنا عن بصمة فلا أقول بصمة 50 مليون هو يقول أهل البيت 50 مليون لا أقول بصمة 50 مليون ثانيا أنا لا أقول بالعصمة بالمفهوم الوهابي أنا أقول من قال بالعصمة بالمفهوم الوهابي فهو كافر خارج العصمة هي العصمة التي تلازم أن هو العصمة التي تلازم رسالة جديدة العصمة التي تلازم نبوة جديدة لا العصمة بمعنى أنهم لا يرتكبون خطأ يبتعدون عن الآثام يبتعدون كذا ليس العصمة المفهوم الوهابي أن الوهابية تظن أن كل معصوم يعني أنه نبي لا نحن نقول بعصمة السيدة مريم وهي ليست نبية وليست من الأنبياء فيجب أن مفهوم العصمة بالمفهوم الاثني عشري يختلف عن مفهوم العصمة بالمفهوم الوهابي وبسبب هذا اختلاف المفهومين يقع المسلمين في مشكلة التكفير تكفير الآخر ومن هنا أنا أريد أنه تحديد المصطلحات مصطلح العصمة والفرق بين مصطلح العصمة عند الاثني عشرية ومصطلح العصمة عند الوهابية حتى لا نظل نتحاور إن من شروط التحاور الإسلامي السليم أن تحترم تعريفي للمصطلح وأحترم تعريفك للمصطلح لكنك تقول بالعصمة بالمفهوم الوهابي وتريد أن تفرض على الاثني عشرية مفهومك الوهابي على العصمة وتقول من قال بالعصمة فهو كافر قل نعم من قال بالعصمة بالمفهوم الوهابي فهو كافر لكن لماذا أن تفرض علي تعريف العصمة حسب مفهومه أما مسألة حديث الإجماع سوف ندرسها كما هو في صحيح مسلم ونرجع إلى شروحه في الجلسة القادمة أما مسألة ما ذكرت أنه موجود في كتب الاثني عشرية أنه 13 أنه 12 من ولدي فهذا يدل مع احترامي له أنك لا تعرف شيئا عن الاثني عشرية أنا درست الاثني عشرية دراسة متأملة أولا أنه موجود في كتب الاثني عشرية السنة في صحيح مسلم الخلفاء بعد ابن عشر وموجود بطولة متواترة في كتب الاثني عشرية نفس الشيء أنا إما بعد الاثني عشر فجاءت رواية ذكرها الإمام التستري رضوان الله عليه وهو الباني الاثني عشر رضوان الله عليه في كتابه الأخبار الدخيلة في كتب الاثني عشرية ذكر أنه حلف خطأ في بعض طبعات الكليني أو في بعض كتب الكليني أن النبي قال اثني عشر من ولدي بينما عندما نرجع إلى المصدر الذي نقل منه الإمام الكليني الإمام الكليني نقل من مصادر أقدم منه من الأصول الأصول الأربعة نرجع إلى أصل من الأصول الستة عشر المتبقية نجد أنه في الأصل الذي نقل منه الإمام الكليني 11 من ولدي هكذا وهذه الموجودة 11 من ولدي يعني أولهم علي وليس من ولد النبي وإحدى عشر من ولدي من ولد النبي فبالله عليك لمجرد خطأ مطبعي تأتي أن رواية متواترة في كتب الاثني عشرية تقول أنه هو خطأ ارجع إلى كتب الاثني عشرية ارجع إلى كتب الأخبار الدخيلة كما أن عندكم عندنا نحن أهل السنة فأفهم لما كنت سني سلسلة الأحاديث الموضوعة وكتاب الفوائد المجموعة العظمى عندهم الأخبار الذخيرة، عندهم أخطاء كما أن عندنا أخطاء في بعض نسخ صحيح مسلم، عندهم أخطاء في بعض نسخ الفلين. فلماذا أنتم لا تلاحظون هذه القضية؟ تحكمون على المذاهب الأخرى بشكل سطحي كما كنتم في السابق مثلكم. وتفضلوا معه الله.
نعم تفضل مصطفى.
الصوت مسموع من فضلك إلى مسموع في التبليغ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الليلة استمعت إلى أكثر هذا الحوار، وبالواقع أنا أشكر غرفة الحق والأخ الدكتور عصام والشيخ عثمان، وخرجنا منه بفوائد. من هذه الفوائد اللي خرجت منها أولا أن الشيخ عثمان اعتبر أن نساء النبي من أهل البيت بالتبعية، يعني جنسية من الدرجة الثانية. في مسألة أخرى أيضا لاحظتها عن الشيخ عثمان أنه قال النبي لم يأمر بالتمسك بالثقلين. بعد دقائق سمعت من ثانيتين مسجل لابد أنه زيد بن أرقم يسألوه عن الثقلين اللي أمر النبي بالتمسك بهما، فما أبى مما بدا. مرة النبي ما أمر بالتمسك بهم، ومرة نفس الشيء أن النبي أمر بالتمسك بهم، وهذه مسألة عجيبة تناقض في دقائق من الشيخ عثمان. بعدين هو يقول نعم الثقلان هم كتاب الله وأهل البيت، وأنا أستفر أو بهذا المعنى قيل إذا أنت تعترف بأنهما ثقلان يعني غيرهم خفيف، فإذا أنت متمسك بالصحابة اللي هم الخفيف وتارك الثقلين هذا عجيب. من ملاحظتي أنا أرجو أن يزيني على هذه إلى معنى من أهل البيت بالتبعية شيء، يعني الصدقة حلال إلها من أهل البيت ومطهرة ومش مطهرة بالتبعية، يعني كيف يعني داخل الكفاء وخارج الكفاء مع بعضهم. بعدين التمسك بالثقلين هل أمر به النبي أم لا، والثقلين يعني ما دونهما خفيف أو لا أنه بثقلهما. بعدين اللي لاحظت يعني العلمية والأكاديمية تكاد تكون غائبة مع الأسف. المسألة سياسية وشطارة، ودور على نقطة ضعف وأمر توبيخ للدكتور عصام مسكين. الدكتور عصام متدين على نيته، الله عز وجل هداه إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام، ومعنى أنه الرفع عليه والتوبيخ عليه. على أي حال أنا أرجو من شيخ عثمان أن يستعمل أسلوب العلماء المتعارف. طبيعي هم الشطارة هالأمور السياسية والأسلوب التوبيخي ما أراها مفيدة. وشكرا.
جزاكم الله خيرا، ونحن نحوش في هذه الحالة، ويبقى الرد
مع شيخ عثمان. تفضل شيخ عثمان، إن شاء الله أنتم تردون على سماحة الشيخ. تفضل.
أنا نريد أن أكمل من الوقت أكمل من الوقت.
تفضل خذ وقتك كما تشاء. تفضل شيخ عثمان خذ وقتك كما تشاء. تفضل.
أصلا ليس كما أشاء وإنما كما اتفقنا، ونلتزم بالوقت إن شاء الله تعالى. شاهد أنا أدري كم يعني وقت كم جاي الوقت بارك الله
فيك. الوقت اللي إن شاء الله يوري حسب.
أنا قلت أرجع حسب الوقت.
طبعا كما تريد، يعني هو واقعا أنا والأخ محمد علي واقعا ما حسبنا وقت الأسئلة، يعني ما في العادة نحسب وقت الأسئلة، لكن إن شاء الله إذا أنت عم تقول قدرت الوقت نسمع منك الوقت إن شاء الله. تفضل شكرا.
أنا كنت قدرت الوقت، أنا تكلم دقيقتين والدكتور تقريبا تكلم خمس دقائق ولم ينقطع القطع مثل العادة إن شاء الله تعالى، وليس كالعادة. عموما أقول أولا لمن قال أن من المرجح لقبول حديث العباس هو الذي تكلم الثالث أولا وكان صوته غير واضح، سمعت منه فقل من المرجح لقبول حديث العباس ولم أسمع باقي كلامه أو لم أفهمه أصلا، فأقول هذه أقوال في ما يتسامح فيها في النقل. وذلك أقول بالنسبة لأثر بن عبد السلام كأثار غيره من الصحابة، الذين نقل عنهم انهم يقولون مثل السنين علي وفاطر الحسن والحسين ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما ذكرها في زاد المسير قال وروية معروفة انها من صيغ التمرين والتضعيف عندنا فلذلك بالنسبة يقول من المرجح المرجح انها هو المستقر المعلق عند المفسرين ان هذا هو قوله ابن عباس خاصة اذا قلنا ان عكرمة على الصحيح ثقة مقبولة في روايته يقول الصدقة حلال عليهن وأنهن مطهرات أو غير مطهرات أو مطهرات وغير مطهرات في نفس الوقت أولا ساء الحقيقة يعني مثلا ساؤلا بقدر ما كان معلقا على المناظرة وأطال الحديث وقلنا أنه يصل هناك سؤال يعني مختصر ولذلك أقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت أنا في شريط النبي اسمه البيت ذكرت فيه أن آل النبي صلى الله عليه وسلم النساء من آله ولكن بالتبعية بتبعيتهن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما قوله مطهرات أو غير مطهرات هذا نقاشنا هذا الذي طلبته الدكتور عصام هو أن يقول لي على ماذا تدل عليه الدكتور هل تدل أنه طهرهم أو يريد أن يطهرهم هذا هو نقاشنا وليس أريد أن يتكلم في هذا الموضوع لكنه لا يتكلم فيه حاول أن تقنعه حتى يتكلم في هذا الموضوع ونخرج بنتيجة إن شاء الله تبارك وتعالى تفضل
الذيب 2003 الذيب 2003 يا تفضل تفضل يا أخي الذيب
عندي سؤال للأستاذ عصام في موقع الحق ذهبنا لموقع الحق لقينا ان عائلة الزيدية ما هو عائلة الزيدية او وهابية وهذا حقيقة مفروض في موقع الحق ان عائلة الزيدية واذا كان هذا خطأ لماذا لا يتم تعديل هذا الخطأ السؤال الثاني ما هو ردك على ان من الاسر قد تحول الى تحول من كثير من الاسر الشيعيه قد تحولت الى اهل السنه والجماعه وخاصه في الخليج السؤال الثالث ما هو سببك على عدم ردك على فكر الشيخ عثمان ابو بكر
ارجو الاجابه بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تعرف ان اليمن فيها منطقه لوائد المناطق الوسطى منطقة شمالية صعبة هذه منطقة زيدية نحن من الوائد هذه منطقة شمالية وكررت أكثر مرة هذا سؤال شخصي أولا معروف في اليمن أن الوهابية أكثرهم من بيت الإمام ومعروفين أشخاص وعبد الرحمن الإمام هو كان يعيش في الكويت قد عمه رئيس التكتل البرلماني للحركة الوهابية في اليمن ورئيس جمعية الإصلاح اليمنية التي هي فرع من جمعية الإصلاح الكويتية التي يقودها الشيخ إسماعيل الشطي وهو مدعوم من قبل نفس إسماعيل الشطي فهناك علاقة بيت الإمام الآن معروفين أصلا في اليمن أن تسأل أي واحد مني إذا قيل بيت الإمام هم قادة الوهابية في اليمن ولدي كذلك أختي دكتورة في موجهة في المعاهد الوهابية ودكتورة ثانية لا أريد أن أذكر اسمها موجهة كذلك في المعاهد الوهابية ودكتورة أخرى أو لا جامعية متزوجة إلى أحد السعوديين السافرين في السعودية يعني تحب عائلة وهابية لا داعي لها هب مثلا أنني لم أكن وهابي ليس أنني أصلا أطعم في المذاهب الأخرى ليس وهابية ولكن أنا أريد أن أكون صادقا مع الله ومع النبي وإلا ليس أنني أصلا أريد أن أكون لم أكن زيدي أو لم أكن شافعي أو لم أكن مالكي كنت وهابي أنني أطعم الشافعية أو أطعم في أطعم الزيدية لا لكن أقول الكل حقيقة وأنت لا أصلا لا يهمك مسألة أخرى أنا أقول لك الدليل نحن أتباع الدليل أنت نار ندور فتح على الدليل واسم انظر إلى كلامي أما مسألة أنه موقع ذكر كذا أو موقع كذا هل أصلحت المواقع حسنة هل حجة شرعية في الموقع يوجد كذا وفي الشريط الفلاني يوجد كذا هل علماء أهل السنة أو علماء الاثنى عشر علماء الهوية يقولون أن الأفلام السينمائية حجة أو المواقع البلطاقية حجة فأنا ما أدري ما هي هذه الحجة الغريبة أصلا أقول لك عندي أنا كنت إمام مسجد جامعة قصفة في شارع زويل جامعة قصفة كنت هناك أصلي وأدرس العقيدة الطحاوية وأدرس في كتاب السنة
أدرس درست عند علماء الوهابية ودرست السعودية وتخرجت درست عند حضرت بعض حلقات شيخ عمان واسأل عن عبد الرحمن العماد في اليمن. فأنا لا تحول مسألة شخصية، أرجوكم لا تسألوا بالقضية الشخصية. أنا لا أحب أن أتكلم عن عصام العماد، أنا أحب أن أتكلم عن قضايا فكرية. من هو عصام العماد أصلا؟ أو من هو غيره؟ نحن أكثر شيء نعتز بديننا، نعتز بعقيدتنا، نعتز بإسلامنا. أما نحن أصلا فليس لنا إلا مجرد وجود مؤقت في هذه الحياة الزائلة. فأنا أخيرا أنا أتكلم عن شخصية عصام العماد، أنا أتكلم عن قضايا فكرية خلافية أريد من خلالها أن أعالج مشكلة أو أسعى إلى التقريب بين الوهابية وبين الاثنى عشرية، فقط هذا هو هدفي. أما ما ذكرت في قضية أني لماذا لا تجيب عن أسئلة الشيخ عثمان، فأنا قد أجبت، يعني هذه ليس حقيقة، أنا أجبت عن أسئلته، ولكن ماذا أصنع أن إنسان يأتي يضع 40 إشكال في آية واحدة، كل إشكال يحتاج إلى ساعة، أنا عندي 50 دقيقة، كيف أستطيع؟ لذلك أنا لماذا أقول ما زال لي كلمة بآية التطهير؟ لأنه أصلاً أريد أن الإشكالات تعالج، الذي يشكل عادة يسرد 100 إشكال، كل إشكال يحتاج إلى 50 دقيقة، وأنا عندي وقت محدود، فأنا قلت له سأجيب عن كل شيء. ومن هنا هو أصر أن نترك حديث الكساء، وأنا قلت لا، ما زال لي كلمة بحديث الكساء. لماذا؟ لأنه الوقت ضيق، وأنا أريد أن أجيب على إشكالات للطرحة، لأنه عادة الذي يضع الشبهة أسهل أو يحتاج إلى وقت أقل من الذي يجيب عن الشبهة. ومذهب أهل البيت مطلوب، قد أهالت عليه الدولة الأموية والعباسية كثير من الشبهة، ثم جاءت الوهابية وأضافت إلى الشبهات التي جاءت في العصر الأموي، أضافت كثير من الشبهة. ومن هنا أنا أحتاج أن لماذا أقول لي كلمة رعاية تطهير؟ ما زال لي يعني 10 جلسات أو 5 جلسات، أو لا أستطيع أن أحدد العدد حتى لا يأتي يحاكمني أحد الناس، ربما 5، ربما 4، ربما 2، وبعد ذلك فهو ننتقل إلى، ولكن أنا لن أخرج أبدا من آية التطهير إلا إذا تفضل معكم.
طبعا إن شاء الله ننهي المناظرة الآن طالما وقت الشيخ انتهى، والوقت أصبح 40 دقيقة مثل ما تفضلوا إخوان. إن شاء الله الأسبوع القادم على نفس التوقيت.